إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 90 بعد 105 بفضل الله سبحانه وتعالى، والمقامة في يوم الخميس الموافق 20 من شهر ربيع الأول لعام 45 و400 وألف. ومعنا رسالة مباركة إن شاء الله تعالى للعلامة الأصولي الفقيه السلفي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهي بعنوان مقدمة مختصرة في العقيدة. والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى من علماء المسلمين المعاصرين، وهو من العلماء الأفاضل الجلاء الذين يلمس الناظر في علمه إلى أنه على ضرب المتقدمين وعلى طريقتهم في عرضه، في أسلوبه، في عمق معلومته، كل ذلك يتوجه عقيدة سلفية سنية، وهي أساس قبول العالم الحقيقة، وبوابة الأخذ من كتبه والأخذ على يديه. فأول نقطة ولا تهاون فيها ولا ذبذبة ولا تمييع ولا تأويل، أن الإنسان إذا تلقى العلم سواء كان مسموعا أو مقروءا أن يتلقاه على أهل السنة والجماعة، فهم الأمناء على هذا الدين، وكل من خرج عن سبيلهم فإنما يخدم علمه بعقيدته ويسخر علمه لعقيدته. قد يعلم الإنسان ذلك وقد لا يعلم، قد يتفطن الإنسان ذلك وقد لا يتفطن، فلما كان بين يد غير أمينة فعلى ما يخاطر بدينه. والسلف قرروا ذلك قديما، وما قرره السلف وجب تقريره وتكراره ليكون منهاجا، فإن كل خير في اتباع من سلف، وإن كل شر في ابتداع من خلف. فعلى الإنسان أن يأخذ قواعد السلف مسلمات، لأنها ليست قاعدة السلفي، إنما قاعدة السلف. أما قاعدة السلفي العالم بنفسه يصيب ويخطئ، يؤخذ من قوله ويرد، لكن لا يقال في السلف يصيبون ويخطئون، ويؤخذ من أقوالهم ويرد عليهم. إذا قال السلف أي أجمعوا أي اتفقوا فهذا حجة، كما نقول القرآن يقبل مطلقا، السنة تقبل مطلقة، إجماع الأمة يقبل مطلقا. إذا ثبت الإجماع وكان إجماعا ثابتا قطعيا وجب الأخذ به، ولا يقال ما مستند الإجماع إلا على وجه التعلم، أما على وجه العمل فلا توقف عملك على معرفة مستند الإجماع. لكن الإنسان يتعلم مستند الإجماع ما مستنده ويتبحر في ذلك، هذا من العلم. أما من العمل، من جهة العمل لزمك أن تعمل بالإجماع الثابت القطعي، علمت الدليل أو لم تعلم، علمت دليل ومستند الإجماع أو لم تعلم؟ لأنه حجة، والإجماع لا يوجد بلا مستند، فله مستند، علم من علم وجهله من جهله، فيكون هنا العمل بالإجماع المقطوع بفهمه، لأن الإجماع حكم وليس نصا، فهذا الحكم لا يتوقف قبوله على النظر هل عليه دليل أم لا، باختبار بخلاف كلام العالم نتوقف هل عليه الدليل أم لا. كل يؤخذ من قوله ويراد، كل يؤخذ من قوله، كل يؤخذ من قوله ويراد. أما السلف ما رأينا أن الأمة يؤخذ من قوله ويراد، إنما رأينا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، رأينا ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. ولهذا مهم جدا أن نفرق في هذه المسألة بين اعتبار الأحد وبين اعتبار المجموع، بين اعتبار العالم وبين اعتبار الأمة، بين اعتبار الواحد وبين اعتبار جماعة المسلمين. ما لم نصل إلى جماعة المسلمين فكل يؤخذ بقول واحد، اثنان، ثلاثة، أهل بلد، اتفق أهل مصر على كذا، اتفق أهل المدينة على كذا، اتفق أهل الشام على كذا، يعرض على الدليل. اتفقت الأمة على كذا، هذا حجة يجب أخذه. فإن قلت لكن هل الإجماع حجة بنفسه؟ الجواب حجة بنفسه، وهو حجة قائمة على مستند، حجة بنفسه من جهة ماذا؟ من جهة أنه لا يتوقف عملك على أن تعرف مستند الإجماع، علمت أو لم تعلم. مثل ما لا ينبغي أن تتوقف إذا كان النص قطعيا على العلة حتى تعمل، تقول حتى تظهر لي علة النص، لأن أعظم علة الامتثال، لما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولا شك أن كل حكم مرتبط بعلة، ما في حكم على وجه الأرض إلا بعلة، لكن هذه العلة إما تكون تعبدية لا تعرف، في علة في الطواف سبعا، في السعي سبعا، في رمي الجمار سبعا 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 سبعا، في علة قطعا في علة، لأن إذا لم يكن علة وحكمة يكون عبثا ويكون عشوائيا، وهذه قد تقع في أفعال العباد أن يكون الشيء عشوائيا، أما في أفعال الرب سبحانه وتعالى وتشريعات الرب سبحانه وتعالى فمبناها على مصالح وعلى حكم، لكن قد نعلم هذه الحكم وقد لا نعلمها، فهناك العلة التعبدية والحكمة التي قد لا نهتدي لها بعقولنا قطعا، وإنما نقول العلة في ذلك التعبد، وهناك ما تعرف فيه العلة مثل ما نقول العلة في تحريم الخمر ما هي، وما حتى نلحق بهذا الخمر المحرم نظيرة، وهو ما يحتاج إليه في دراسة باب القياس، فإن القياس الصحيح القائم على الجامع وغير الصحيح القائم على الفارق، الفارق والجامع، فالقياس صحيح قائم على الجامع، جامع بين ماذا وماذا؟ جامع بين الفرع والأصل، هذا القياس الصحيح، أن نلحق فرعا لم يرد فيه نص بأصل ورد فيه نص، هذا هو الجامع، حينئذ يكون القياس قياسا صحيحا. أرأيت لو أن على أمك دينا أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال فدين الله حقا يقضى. من أين هذا؟ قال لعله نزعه عرق، قال وهذا لعله نزعه عرق، يبقى هذا قياس منضبط قياس صحيح، وعلى هذا تقاس جل الأحكام على هذا الأمر، أحكام القياس كثيرة ومتنوعة ومتعددة، ولهذا الذين عطلوا القياس وقعوا فيما يضحك الثكالى، الذين عطلوا القياس وجعلوه ضربا من الآراء، في قياس ضرب من الآراء والتخمين، وهو القياس غير الصحيح، القياس الذي لا يراعى فيه الجامع والفارق فيلحق ما لا يجوز إلحاقه بغيره، أما القياس المنضبط الحكمة قامت الشريعة قامت على العلل وعلى التعليل وعلى الحكم، والشريعة قاعدتها الكلية لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين، ولهذا قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري: انظر الأشباه والنظائر. وهذا من أخص علوم العالم، أن ينظر الأشباه والنظائر والفروق. ولهذا صنفوا في الفروق وفي الأشباه والنظائر وفي القياس وغير ذلك. ولهذا وقع أهل الظاهر في مضيق شديد جدا حينما عطلوا القياس وجعلوه نوعا واحدا، لأن منهجهم يقوم على نفي التعليل حتى في الاعتقاد. ولهذا وقع ابن حزم في تعطيل الصفات بسبب العلة هذه، سبب الصفات هذه نفسه المنهج عطل الصفات، صار في الصفات على منهج المعتزلة فضيق وحجر واسعا. لكن هذه تقوم على حكم، إذا كانت أفعاله تقوم على حكم قدر المستطاع. كل الذي يقع بدون حكمة يقال ينتقد عليك، وأنت مخلوق، كيف بالرب سبحانه وتعالى، كيف بالرب سبحانه وتعالى. فيكون القياس الصحيح القائم على هل هم يقولون نحن نأخذ بالقياس النصوص بس، يعني يقولون نحن نأخذ بقياس النصوص، نأتي لهم بأدلة 1 2 3 4 5 6 7 10 يقولون على العين وعلى الرأس، هذا نأخذ به. لماذا؟ لأن النص دل عليه. طيب، ولهذا يكون مأخذهم في قبول القياس النص، وليس مأخذهم في قبول القياس حجية القياس، لكن حجية النص. فيكون القياس فرعا عن النص، فلا يخرجون بقاعدتهم عن هذا، فلا يخرجون بقاعدتهم عن هذا. وعليه فإننا نقول الذي اتفق عليه السلف كلهم هو أن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. كانوا لا يسألون عن الإسناد، لأن كانت الأمة ماذا؟ صحابة. كانت الأمة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وكانت الأمة هذا. ثم بعد ذلك ماذا؟ تحولت الأمة إلى أن دخلها من دخلها. فلهذا قالوا سموا لنا رجالكم، فكانوا لا يسألون عن الإسناد أولا، ثم بعد ذلك قالوا سموا لنا رجالكم. فينظر أهل السنة، أحاديث أهل السنة فتكتب، وحديث البدع فلا تكتب. فهذا أمر مقطوع به. قرأت لعالم لابد أن يكون سلفيا، سمعت لعالم لابد أن يكون سلفيا. طيب، إلا في حالة واحدة، هي حالة النقاد الجهابذة أهل العلم الذين سيفتحون هذه الكتب لنصح المسلمين فيها، فيردون على أصحابها ويردون على أهلها من أصولهم ومن كلامهم، وهذا إنما يختص به نوع خاص. أما طلب هداية، تطلب الهداية، تطلب التعلم، فهذا ما يكون إلا على يد أهل السنة والجماعة، يكون على يد أهل السنة والجماعة المعروفين بالمنهج الصحيح، حتى لو لهم زلات، طالما أنه يدخل في حد السنة ولم يخرج من السنة بزلته، فإننا نتجنب بزلته وفي نفس الوقت ننتفع بكتبه، لكن لا نعده من أئمة السلف المقررين. يعني لا أسوي مثلا، لا أسوي بين ابن تيمية وابن حجر، لا أسوي بين ابن القيم والحافظ العراقي، لا أسوي بين ابن عبد الوهاب والشوكاني أو الصنعاني، لا أسوي بين هؤلاء، فيه مقررون وفي علماء السنة. كما أني لا أسوي بين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، مع أن الجميع تحت مظلة السنة، لكن أهل السنة طبقات، كما أن العلماء طبقات، أهل السنة طبقات طبقات طبقات. إذا كان الصحابة كانوا طبقات، فعلى ما نلغي الطبقات في أتباع الصحابة؟ الصحابة طبقات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قدمهم، مع أنه في النص الآخر كما عند الحاكم من السند الصحيح قال: ما أنا عليه اليوم أصحابي، ما أنا عليه اليوم أصحابي بعموم، طيب ما عليه الخلفاء الراشدون بخصوص. ثم الخلفاء الراشدون قال: اقتدوا بالذين من بعد، أبي بكر عمر أخص من الأربعة، ثم يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر أخص الاثنين. فهذه مسألة مهمة، كون هؤلاء من أهل السنة شيء، وكون وجود طبقات في أهل السنة ومقامات في أهل السنة شيء آخر. مثل الحديث عالم حديث لكن ناقد، لكن أحمد، لكن ابن المديني، لكن ابن معين، فقهاء، فقيه، لكن مالك، لكن الليث، لكن الأوزاعي، عالم لغة لكن سيبويه، لكن الخليل. انتبهوا لهذه المسألة. إذن عندنا طبقات، والطبقات هذه ليس معنى أنه من لم يكن فيها فليس بسلفي، لا، سني وسلفي، لكن نقول عند التبني وعند التقديم في منهج رسول الجماعة نقدم مين؟ نقدم الأئمة المقررين، نقدم الأئمة المقررين، ثم هؤلاء يكونون تبعا له. يبقى في فرق بين كون العالم يخرج من السنة ويدخل في السنة، وبين كون العالم من مقرر السنة. ولهذا لماذا يكثر كلام ابن تيمية في المتأخرين؟ نعم، مع أن العراقي ينسب لأهل السنة، ابن حجر ينسب لأهل السنة، الشوكاني ينسب لأهل السنة، الصنعاني ينسب لأهل السنة، كذا ينسب لأهل السنة، كل هؤلاء، لكن في مقامات، في مقامات، في رتب، في رتب ومقامات. صنعاني، شوكاني، ابن عبدواب، عصر واحد أو ومتقارب، لكن في العقيدة كذا، لكن قد يكون عند الصنعاني تفوق، قد يكون عند الشوكاني تفوق في كذا، لكن كتقرير لعقيدة السلف ولمنهج السلف وكذا نجد عنده لا. الشوكاني مات وعنده كلام في الصفات يؤخذ عليه، لم يصل إلى حد التقرير السلف الخالص 100% في هذا الباب. الصنعاني عنده مسائل، العراقي عنده مسائل، ابن حجر عنده مسائل، نو عنده مسائل، صخاوي، سيوطي، كل هؤلاء لا نجعلهم في مصاف ابن عبد الوهاب، في مصاف ابن رجب، في مصاف ابن عبد الهادي، في مصاف ابن فضلا عن ابن تيمية. هذا كل واحد، وحتى الذهبي ليس كابن القيم. فهذه مراتب لابد منها. ولهذا احنا عندنا في مراتب التعديل ماذا؟ عندك الثقة، الثقة، عندك الثقة، هناك من يكرر، ثقة ثقة، ثقة حجة، في ثقة، في صالح، صدوق، شيخ. يبقى حتى مراتب التعديل متفاوتة، كما أن أيضا مراتب التجريح متفاوتة. وبهذا تعرف وتكون وسطيا بين من إذا زل عالم عند أخرج من السنة، وبين من إذا أدخلها في السنة جعله في مصف الأئمة. دائما لو لاحظت كل باب من الأبواب ستجد الوسطية فيه، الوسطية فيه، ستجد الوسطية فيه. لكن المهم ماذا؟ المهم أنه يحصل الاتباع لأهل العلم وعدم الخروج عن أحكامهم، ثم فهم بناء هذه الأحكام. يبقى إذن هذه مسألة تبدو ماذا؟ تبدو فرعية، لكنها في الحقيقة مسألة أصيلة لمن نقرأ ولمن نسمع. ومن العالم السني، ومتى يخرج من السنة العالم، ومتى لا يخرج، وطبقات العلماء. شوف دي كم مسألة، يعني دي كلها مسائل عديدة. يبقى عندي محكم، قبل ما أنظر في الاستثناء أنظر في الإحكام الأول. يعني ما جاءنا أناقش مسألة السماع لأهل البدع أو الادفاع أو النظر في كتاب البدع، ما أتي أخذ بالمستثنى وهو أنه نقل فلان عن كذا، عن فلان المبتدع، فلان كذا، ولا تنظر إلى الأصل. ما الأصل الذي ستبنى عليه؟ ما الأصل في التلقي عن أهل البدع، سواء كان التلقي ده في كتاب أو كان التلقي هذا في درس؟ ها، ما القاعدة عند المحكمة؟ عدم جواز الطلاق. إن هذا العلم دين، فانظر عن من تأخذون دينك، وخاصة بالسنة كانوا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة البدعة قالوا سموا لنا الرجال. يبقى أساس وضع المنهج هذا تمييز أهل السنة من أهل البدع، ده الإجماع. نجي بقى عن المستثنيات، ابن كثير نقل عن الزمخشري، فلان نقل، ده بقى باب تاني خالص. يبقى أنا بنظر إليه في بقاعدة إن أباها وأبا أباها، إنما أنا بقى لي 20 سنة وأبا أبيها، المثنى درسته على هذا. تأتي بقى بعد ما تقدم كيف تجيب عن هذا؟ إن أباها وأبا أباها قد بلغ في الملك غايتها، ده بعدين، لكن لا تجعله الأصل، لا تجعلها الأصل تطلع منبر إن أباها وأبا أباها، إن أبا بكر رأيت أبا بكر وجاء أبا بكر ونظرت إلى أبا بكر، بعدين، وإلى الناس هتنتقدك، هتنتقدك الناس الآن. هذا واحد لا عارف متى أقول أبو بكر ومتى أقول أبا بكر ومتى أقول أبي بكر، ما أدري، روح علموا النحو، هأخاطبه بقى بلغة العرب لهجة العرب المستثناة في هذا، يبقى لابد أن تتقن، يبقى لا تجعل مسألتك، لا تجعل مسألتك حينما نقول توقع عن أهل البدع وقال لهم لا تجعل مسألتك، أنا معي خمس مواضع، ابن كثير نقل، ابن الذهبي كان نقل، ده ما أدري ماذا أسميك، ماذا أسميك؟ يبقى الأول أتقن حتى تنزل هذا الكلام. فمن موضع خاص وواقعة تختص بها، فلعله ينقل الإنسان عن أهل بدع لإخصامه ولإخصام أتباعه، أو لعله ليس من أهل بدع وأنت تظن من أهل بدع، يكون من أهل السنة الذين لهم زلات وتظن من أهل بدع، أو لجهله ببدعته قد يكون، أو لخطئه يرى جواز مثل هذا طالما حق بيأخذ وهذا غلط مخالف لمنهج السلف، يبقى أحسن يعني أو أقوى أحواله أنه يرى جواز ذلك، فنقول هذا خلاف المحكم عند ماذا؟ عند السلف. قيل لأبي زرعة رحمه الله تعالى كتب الحارث المحاسبي، والحارث المحاسبي كان معاضد الأمة الكبار له عظة يعني في كوضع في الأمة، ليس وضع يعني في قبول عند أهل السنة والجماعة، وإلا كان يحذر منهم، صاحب لفظ وصاحب. فقال، سئل عن كتب الحارث المحاسبي فقال لا تنظر فيها وحذر من النظر فيها، فقيل له إن فيها لعبرة، فيها موعظة ينتفع بها واستفاد بها، قال من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له عبرة. يبقى ده باب منتهي، راجع افتح عقيدة الرازيين هتجد هذا عندك، عدم النظر في كتبهم ولا الأخذ عنهم ولا 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 ولا، هتجد هذا موجودا عندك. يبقى إذن المحكم عند السلف ما هو؟ محكم عند السلف عدم الأخذ عن هذه، ولا النقل ولا النظر في الكتب، شيء واحد تحرق، بس تحرق، لكن النظر يكون في من؟ في من عنده علم يستطيع أن يأخذ من هذه الكتب وأن يرد على أصحابه. يبقى قاعدة محكمة، قاعدة محكمة، لا تبدأ المسألة بالمستثنيات، ابدأ المسألة بالمحكمات، ثم ابني على هذه المحكمات المستثنيات يتبين لك الحق في أي مسألة، إن شاء أي مسألة لابد أن تطبق محكمها الأول، لما تأتي إلى إجماع، إلى قياس، إلى قول صحابي، إلى تلقي علم، إلى جرح وتعديل، إلى مسألة إيمان، إلى مسألة عذر بجهل، إلى مسألة إلى مسألة الأخيرة، انظر المحكم واضبط المحكم أولا، ثم بناء عليه، نعم، ثم بناء عليه تسقط هذا الحكم على الفرعية، فمصيب ومخطئ، لأن ما أعارض الوارد عن السلف بالوارد عن بعض السلف، لا أعارض الوارد عن السلف مما اتفقوا عليه بالوارد عن بعض السلف، فرق بين المتقرر عند السلف والمقرر من بعض السلف. ولهذا قول بعض السلف بما يخالف المتقرر عن السلف لا يعد قولا آخر في المسألة للسلف. تابوا يا أخواني، هذا سلفي سني موجود له قول، هذا القول قول بعض السلف بخلاف المتقرر عن السلف في أي مسألة لا يجعله قولا آخر، فمن الأخطاء أن تحكي في ذلك خلافا والمسألة لا تحتمل الخلاف، لأن المسألة نقل فيها الإجماع، نقل فيها الإجماع، وإذا نقل فيها الإجماع وجب القبول، ولا يعتبر خلاف بعد هذا الإجماع الذي ماذا؟ الذي نقل عن السلف الصالح. يبقى هذه نقطة مهمة جدا، كما قلنا النقطة الثانية مراتب أئمة السلف، طبقات أئمة السلف. فهناك الذي نكثر من الاستدلال به دائما أحمد مالك الشافعي كذا إلى آخره أكثر من أبي حنيفة رحمة الله عليه. طيب أبو حنيفة من علماء السنة، لكن في نفس الوقت ليس هو الذي ستقدمه في باب كذا في باب كذا في باب كذا في باب كذا بمصنفات السلفية بحججه القوية مثل أحمد مثل مالك مثل الشافعي مثل الأوزاعي مثل إسحاق مثل الليث. هذه طبقات، من أنكرها كان جاهلا بمقامات الأنبياء. إن من قدم أحدا على بكر وعمر كان جاهلا. علي يقول لا أوت برجل يفضل على بكر وعمر إلا جلدت حد الفري. إذا معرفة المقامات دي معرفة، دي مسألة مهمة جدا. القرآن أثبتها، الله عز وجل قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا كلهم وعد الله الحسنى. النبي قال والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم من ثلاث ذهبا ما بلغ مدة أحدهم نصيفا. يبقى معرفة الرتب وطبقات أصل سلفي وجد في القرآن ووجد في السنة لا بد من مراعاته. كل خوخة إلى المسجد سد إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه. يبقى دي معرفة مقامات. نعم عمر يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لما جرى بينهما، وأبو بكر يقول هل أنتم تاركون لي صاحبي، وأبو بكر رضي الله عنه يقول والله يا رسول الله لقد كنت له أظلم، والنبي لا يعدو أن يقول كلمة. يقرر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. طيب قلنا يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، قال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، ولم يسمح النبي بغير أبا بكر أن يصلي بالناس. إذن مسألة يا إخواني مسألة التقديم، تقديم المقدم وضع الرتب ومعرفة الطبقات، هذه مسألة سلفية مهمة. بها تكون وسطية بين العالم يكون من أهل السنة وبين العالم المقدم في استدلالات أهل السنة. نعم يبقى عندي هذا باب لابد من مراعاته، باب لابد من مراعاته، لابد من مراعاته. أنا لما أنتقي تفسير بجيب تفسير بالطبقات، أنا مش هقدم تفسير فيه غبش على تفسير ليس فيه غبش، لكن هات دوره أنتفع به كل شيء، لكن في دوره. لكن أقدم التفسير السلفية، أقدم كتب السلف، أقدم وهذه الكتب أدرسها وأنتفع بها وكل شيء، لكنها طبقات، لكنها مراحل، لكنها كذا. أنت قد تدرس الطحاوية عندك الوسطية بلا غبش، الطحاوية فيها الأحرف التي تنتقد، لكن من بين عشرات المتون السلفية تضع متن الطحاوية. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول لتقرر أيضا قاعدة، وهي أننا نتبع العلماء الذين درسوا هذه الكتب لكون الطحاوي من علماء السنة، وإن كان في هذه الأحرف قد خرج عن السنة. يبقى أنت بتثبت هذا عملية حتى لا تكون كما يقال حددي ترى أن هذه الكتب تحرك وتمنزق وكذا، وفي نفس الوقت أنت تكون تابعا لعلماء الأمة في طريقتهم والكتب التي يدرسونها. الأمر الثاني لمباحثه النافعة التي أصاب فيها أيضا وأجاد. يبقى هذه مسائل لابد أنها تراعى، وإلا الإنسان قد يأخذ إخواني نفسه والإخوة معه ذات اليمين، أو يأخذ نفسه والإخوة مع ذات الشمال. يعني لا تظن أن هذه المسائل مسائل سهلة، لا مش مسائل، ليست مسائل سهلة. ولهذا نجد على الساحة من تجد توجه معين، في توجه مذهبية، في توجه مظلة سنة ونحرقد وكذا، في توجه تجد يعني تشم رائحة الذاتية ورائحة الانطوائية العلمية، ما تشعر بعزوة أهل السنة والسير في طريقهم والأخذ بمنهجهم والقواعد الكلية والاستنارة بمنهج السلف، لا في بلد ولا في عصر، بل في كل بلد وكل عصر وجد فيها أئمة السنة. ما يكون عندك رأي خاص، يعني ما يقال إذا إن ذكرت فلان اللي هو صاحب المسألة هو بيقول نعم تمام، حينئذ يكون فيه في مسألة أنت تعرفها. لكن حينما نقول ابن باز، ها ابن باز صاحب إيه؟ ها اللي هو نعم اللي هو ايه ابن عثيمين اللي هو ايه نعم اللي هو ايه يبقى العالم اللي بيمشي في خط الأمة لا تجد عنده مسألة يعرى بها أو اشتهر بها بمخالفته لأهل السنة أو غير ذلك. نعم فهذا مختصر في العقيدة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، نقرأه معا إن شاء الله. وسبقا شرحنا له أيضا متنا في العقيدة بكتابه أوسع في هذا، لكن هذا مقدمة مختصرة تحتوي على مجملات عقيدة للسنة في الأصول وتوابعها، وهي مباركة إن شاء الله. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقدمة مختصرة في العقيدة للعلامة السعدي رحمه الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة مختصرة تحتوي على مجملات عقائد أهل مجملات عقائد أهل السنة في الأصول وتوابعها. فأقول مستعينا بالله، وذلك أنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله.
فأقول مستعينا بالله تساوي فاعبده وتوكل عليه، وإن كتابة العلم من العبادة ومما تقرب به الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. فأقول مستعينا، فأعمل مستعينا بالله، فأعتقد مستعينا بالله، فأدعو مستعينا بالله، فأتزوج مستعينا بالله، فأطلق مستعينا بالله، فآكل مستعينا بالله. فيبدأ الإنسان كل أمره مستعينا بالله سبحانه وتعالى. ولا تظن أنك إن وكلت إلى نفسك في أي أمر من صغر أو كبر أنك توفق. ولهذا كان جماع العبودية هو عبادته والاستعانة به، عبادته والتوكل عليه. وهذا الموجود في قول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فهذا أصل في السير إلى الله عز وجل. ولهذا الكتب السماوية أعظمها سورة الفاتحة، وقد لخصت في سورة الفاتحة، لأن سورة الفاتحة الله عز وجل عنها قال عنها ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذا القرآن العظيم الذي أتاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي سعيد بن المعلى لما قال له أعلمنك أعظم سورة، ثم قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته. ثم جمعت في إياك نعبد وإياك نستعين، ولهذا الله عز وجل قال هذا بيني وبين عبد، إياك نعبد وإياك نستعين. فلا عبادة لله إلا بما أمر، ولا قيام بها إلا بالاستعانة به سبحانه وتعالى. فلا حول ولا قوة إلا بالله، وما توفيق إلا بالله. يا أيها النبي حسبك الله. فالعبد لا قدرة له على شيء ولا تحول له من حال إلى حال إلا بالاستعانة بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن هنا شرعت البسملة عند ابتداء أي عمل من الأعمال، تقول بسم الله يعني أستعين بربي سبحانه وتعالى العمل الذي أعمله. ولو كلت في أي شيء، لو وأنت تلبس حذائك لو قلت لنفسك لربما وقعت وحصل لك ما حصل، ربما تموت فيها لو كلت لنفسك، لولا أن الله عز وجل يحفظك، لولا أن الله يحفظك. ولهذا إذا خرجت من بيتك تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. كلمات عظيمة، نيرات، خروج من حولك إلى حول وقوته. تخيل أربعة أمور لو أن الله عز وجل حافظك ونجاك منها لكنت من الفائزين. أن أضل في نفسي أو أضل غير، أو أزل في نفسي أو أزل من غيري، أو أجهل أو يجهل علي. أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أظلم أنا أظلم من غيري، أو أجهل أنا أو يجهل علي من غيري. فأنت استعذت بالله عز وجل من كل هذا، من زلل وخطأ وضلالة وغواية وكذا وكذا، أن تكون منك أو من غيرك. فإذا حفظت بهذه الأربعة كنت من الفائزين. فأقول مستعينا بالله، أقول أعتقد أكتب أفتي أعلم، حياتي كلها تكون استعانة بالله سبحانه وتعالى، مستعينا بالله، ومستعينا بالله سائرا على شرع الله. فأنا أعبد الله بأمره لا بأمري، أعبد الله بشرعه لا برأيه. ولهذا خلاصة العلم أمران، كما قلنا الآن خلاصة العبودية أمران، عبادته والتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه، خلاصة العلم أمران. الأول العلم بالله، والثاني العلم بأمر الله أي بشرع. العلم بالله والعلم بأمر الله أي بشرع الله سبحانه وتعالى، تعلم الله عز وجل بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته وكذا، من ربك، وتعرف أمر الله، شرع الله سبحانه وتعالى، أوامر الله، نواهي الله اللي هو دين الإسلام بالأدلة الشرعية. نعم.
قال وذلك أنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
نعم، هذه أول فقرة، أول فقرة رقموها كده، أول فقرة. وذلك أنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الست، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، من ربك؟ قال ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ فسأل أولا عن الإسلام ثم عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. وهذه تسمى أخواني مباحث الاعتقاد، هذه مباحث الاعتقاد، هذه الستة مباحث الاعتقاد، ده أصل الاعتقاد، هذا أصل الاعتقاد. يبقى حينما أقول أدرس عقيدة يبقى لابد أن تتناول الأركان الست، هذه كتب العقيدة التمحور حولها، دراسة كتب العقيدة أصالة بهذه الست، ثم نضيف إليها ما اشتهر الخلاف فيها بين أهل السنة الجماعة وبين الفرق فيما يتعلق بالمعاملات، معاملة الصحابة، معاملة الحكام، معاملة أهل البدع، ثم الأخلاق، أخلاق أهل السنة الجماعة. ولهذا نقول بأن مباحث كتب السنة والاعتقاد لا تخرج عن الآتي، مباحث كتب السنة والاعتقاد لا تخرج عن الآتي: واحد، أصول الاعتقاد الستة وهي أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، هذا الجزء الأول. الثاني ما يتعلق بالمعاملة، وهذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ألف معاملة الصحابة، باء معاملة الحكام، باء معاملة الحكام، نعم الحكام المسلمين المغرض عن المسلمين، جيم معاملة أهل البدع والأهواء. يبقى الثلاثة دي بنتمم بها الستة، بكده تسعة. العنصر الثالث مسائل أحكام دخلت في كتب الاعتقاد فصارت من الاعتقاد، صارت من الاعتقاد، وهذه على قسمين، وهذه على قسمين: مسائل عامة دائما لا ترتبط بمكان ولا زمان، مثل المسح على الخفين، نكاح المتعة، مما خالف فيها السنة الجماعة الروافض وما هم عليه. دي مسائل تجدها عامة. باء مسائل خاصة بزمن أو ببلد. فتشتهر عن أهل البدع وإن كان عليها علماء من أهل السنة، كالجهر بالبسملة وعدمه، وكمسائل في الصلاة والهيئات. طيب ايه دخل مسألة الجهر بسملة او الجهر او الإصرار؟ ودي مسألة في كتب اهل العلم بين اهل السنة عادي، لكن قد يشتهر العمل بها عن البدع في وقت من اوقات في بلد من البلدان ويوالون ويعادون عليها، فحينئذ لما صارت علامة، يعني مثلا عندهم علامة ايه التسمية، زي مثلا دلوقتي بالغالب عندك انت حاليا في بلدك لو دخلت خلف امام وجدته بيشغل بالبسملة تقول يعني هذا ليس بعالم بالسنة، يعني عنده ايه جهل بها، او هذا قد يكون اشعاري ولا يكون صوفي ولا يكون نعم يعني صارت تشتهر مثل هذه الاشياء. هذه بقى مسائل ممكن تشتهر في بلد في وقت معين يكون صراع فيها معين بيتبنوه، مثلا يؤثمون يبطلون صلاة من لم يفعل هذا يجهر بها، المهم يتبنون على وجه التشدد او الغلو او غير ذلك، معناها مسألة من المسائل الاجتهادية، فحين الدين ينص عليه النص هذا يكون من الامام السلفي ويكتب عقيدته في عصر فمثلا انا هكتب عقيدة الان، فممكن مثلا اقول ايه ما أنا ولا يرون التزام زي معين كالعمامة على المنبر وكذا، مثل مثلا مساجد الجمعية الشرعية تروح تخطب فيها بقى لابد يلبسك العمة على طول وانت رايح ايه العمامة اللي هي دي مثلا يعني، وقد يحصل حوارات فيها ونزاعات وكذا، فأنص أنا عليها مثلا في العقيد مثلا، أو لبس معين الأخضر مثلا عند الصوفية أو إلى آخره، أو أقول مثلا ولا يرون لباسا معينا ولا يرون كذا، فممكن أنت في وقت من الأوقات في عصر من العصور في بلد من البلدان يشتهر العمل بقول عند أهل العلم عند أهل البدع على وجه يحصر فيه ماذا المفارقة بينهم وبين أهل السنة فيه، كأن يرى هو لزوم ذلك وأنا أرى أخذ القول الثاني وأظهره حتى لا أكون مقتديا بهؤلاء أو على شعاري ماذا أو على شعاري هؤلاء. نعم يعني الآن مثلا لو أنت صعدت من برك فتقول مثلا إيه وننتقل من هنا إلى هنا حيث لا هنا هنا، هاي بحنا قلت إيه بيت صوفي ده ولا إيه ولا أنت ما هو اللي كان أو كشكي أو رسلان ما هو حاجة من ده، ما هو ده اللي كانوا مشهورين يقولون هذا الكلام. نعم فالأمر الرابع من موضوعات كتب الاعتقاد أخلاق أهل السنة، أخلاق أهل السنة والتربية عند أهل السنة والجماعة. يبقى هذه تعتبر محاور كتب أهل السنة والجماعة وكتب الاعتقاد، مستقل ومستكثر، كتاب يتضمن كل هذا، كتاب قد يختصر بعد هذا، لكن بمجموع كتب أهل السنة والجماعة وكتب الاعتقاد نجد هذه المحاور. أحد يعيدها سريعا كده؟ نعم ها أصول الاعتقاد الست، تركيز على أصول الاعتقاد، وده أصل كتب الاعتقاد، ده أصل العقيد، عقيدتك في الله، في الملائكة، في الكتب، في الرسل، في يوم الآخر، في القدر. طيب ها الثاني، المعاملة، معاملة الصحابة، معاملة الحكام، أهل البدع ولا إيه الموقف من الصحابة ووسطية أهل السنة والجماعة فيه بين الروافض وبين الخوارج، الحكام ووسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة فيها من الخوارج والمعتزلة وغيرهم، أهل البدع والأهواء، وموقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع والأهواء. طيب العنصر الرابع الثالث، ها مسائل أحكام دخلت في كتب الاعتقاد. لماذا دخلت في كتب الاعتقاد؟ ها دي نوعان، النوع الأول منها اللي هي مسائل المخالفة فيها بين أهل السنة وغيره، القول المشهور فيها عن أهل البدع، زي مثلا عدم مسح الخفين ومسح الرجلين، هذا لا تجد عند أهل السنة إنما تجد عند الروافض، إباحة المتعة وكذا تجد عند الروافض. يبقى هذه مسألة ماذا؟ مسألة من مسائل أحكام، لكن الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع. طيب النوعية، النوع الثاني من مسائل أحكام، يبقى مسألة خاصة بزمن كذا، هو الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة، لكن تبنى أهل البدع قول من ذي الأقوال واشتهروا ولو عدوا عليه وصاروا يجعلون من الأصول وإلى آخره، فهنا يقع خلاف أهل السنة معهم في حجم هذه المسألة فينصون على هذه المسألة. يعني مثلا ونرى الجار بالبسمة كذا، أو نرى الإسراء بالبسمة كذا، أو نرى كذا أو كذا إلى آخر ذلك من هذه الأمور التي قد يقع ماذا الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة وبين هذا. يعني ممكن تنص مثلا كذا إيه، مثلا تقول ويرى أهل السنة والجماعة أن الإصرار بالأذكار بعد الصلاة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا الإصرار بهذا أو الجهر بهذا، يعني حسب المسائل التي تأتيك. فمثلا إنكار ابن مسعود على الذين كانوا يسبحون بالحصى ويسبحون بطريقة معينة، هذه أصلا ليست مسائل اعتقاد، ولكنه أنكر عليهم إنكارا شديدا وقال إما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلال. نعم الأمر الرابع أخلاق أهل السنة والجماعة وتربية أهل السنة والجماعة. نعم نعم خلاص نعم هذا عاصي. إذا وقع صاحب السنة إذا وقع في معصية، إذا وقع بكذا نقول هذه معصية، هذه معصية، لكن كيف بقى التعامل معه؟ التعامل معه تعامل مع العصاة، ويشدد عليه أكثر من غيره لأنه رمز، رمز للسنة، فيقع بقى التعامل معه بموجب مخالفته ينصح في هذا الأمر. يعني ما يجيش بأخي بقى ما شاء الله من أهل السنة في العقيدة وعلى المنابر رد على أهل البدع، ثم تراه على القهوة المقهى بعد العشاء يجلس مع الناس ويجلس على المقهى وربما يشرب معهم كذا، هنقول ده يا أخي أما حاجة أن أهل السنة وليس من أهل البدع وكذا وكذا، هذا ننكر عليه أشد الإنكار، ننكر عليه أشد الإنكار، بل ربما لا يخطب عندنا ولا نتبناه، ولا نتبناه، لأن هذا يضر الدعوة، هذا يضر الدعوة، فنتخذ معه الموقف اللائق. أخي في المعاملات يسرق، ينصب، ينصب على الناس وكذا، مثل هذا ننصحه، إذا ما انتصح وكذا هذا قد لا يظهر معنا في الصورة ولا نتبناه ولا يكون في مساجدنا أنا ولا نوزعه مساجد، نوزع حرامي، نوزع صارخ، نوزع واخد واحد واخد أموال البلد وضحك عليهم مثلا. نعم
قال
طيب الإيمان بالله هذا الركن الأول من أركان الإيمان. نعم فبدأ رحمه الله هذا المجمل وبدأ رحمه الله يفصل. نعم قال،
قال رحمه الله فيشهدون أن الله هو،
فيشهدون الشهادة تكون متضمنة للعلم والإعلام والإقرار كلمة أشهد. فحينما يقال أشهد فهذه تكون متضمنة لكل هذه المعاني، أشهد أن لا إله إلا الله، العلم بها، العلم بهذه الشهادة، الإقرار يكون عالما ومقرا بهذه، علم وإقرار، إخبار تخبر بهذا أيضا، وهذا معنى شهادة لا إله إلا الله، معنى شهادة أن محمد رسول الله. هذه الشهادة تتضمن هذه المعاني، يعني أقر أعلم وأقر وأعلم وأخبر بالشيء الذي أعتقده. نعم.
فيشهدون أن الله هو الرب الإله المعبود المتفرد بكل كمال، فيعبدونه وحده مخلصين له الدين.
أن الله هو الرب الإله المعبود. ما الفرق بين الرب والإله؟ الرب والإله نقول إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، الرب والإله. فيذكر الرب، إذا ذكر رب واحد دخل فيه الإله، وإذا ذكر إله واحد دخل فيه الرب. فأقول ربي كذا، إلهي كذا، فالرب لا ينفي الألوهية، والألوهية لا تنفي الربوبية. فإذا افترق اجتمع، فإذا ذكر الرب في النص تضمن الإله، وإذا ذكر الإله في النص تضمن الرب، وإذا اجتمع افترق. فكانت الربوبية عائدة إلى الخلق وإلى الملك وإلى التدبير، وكانت الألوهية عائدة إلى الاختصاص بالعبادة والتأله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود من في السماء ومعبود من في الأرض، وعليه فقول تبارك وتعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لا تظن أنهم بذلك قد عبدوا الله بمعاني الألوهية الحق. ولهذا حينما يقول أهل السنة والجماعة إن المشركين يقرون بالربوبية ولا يقرون بالألوهية، هل هذا صحيح؟ لما يعني البعض يقول بأن المشركين يقرون بالربوبية ولا يقرون بالألوهية، نقول المشركون يقرون بالربوبية ويقرون بالألوهية، لكن يخالفون في التفرد بالألوهية، وإلا هم يقرون أن الله مألوه وأن الله معبود. لكن هو المعبود وحده؟ لا، ليس هو المعبود وحده. قال تعالى أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهل كان المشركون يأبون عبادة الله؟ لا، يعبدون الله، وهذا معنى الألوهية، لكن لا يفردون الله بالألوهية. يبقى إذن هم يقرون بالألوهية، أما في الألوهية فهم مشركون، أما في الربوبية فليسوا بمشركين في الجملة، وإلا لهم صور شركية أيضا فيه، لكن في الجملة. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من رب السماوات والأرض، قل من رب السماوات والأرض، قل ما يرزقكم من السماء والأرض، أما يملك السمع والأبصار، ومن يخرج حيا من الميت ويخرج ميتا من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فما قالوا بأن أصنامهم هذه تخلق، لكن في الألوهية عبدوها مع الله، يبقى لم يفردوا الله عز وجل بالألوهية والعبودية. يبقى إذن هل كان المشركون يقرون أن الله معبود؟ نعم، يقر بأن الله معبود، لكن من أين أتت الإشكالية؟ الإفراد. ومن هنا ما تفسير لا إله إلا الله عندك؟ ها؟ لا معبود حق إلا الله. طب لو أنت قلت لا معبود إلا الله، هل بذلك تكون خالفت المشركين؟ أما تقول لا خالق إلا الله ما خالفت المشركين. طيب لا معبود، ها؟ هناك معبودات باطلة، لكن تقول لا معبود حق إلا الله، ولهم عندهم أنه يعبد لكن لا يفردون الله بالعبادة. فلو أنك قلت لا معبود إلا الله، صحيح أنك خالفت المشركين فإنهم عبدوا مع الله حق، لكن بهذا ما أتيت بمعنى الألوهية الحق، لأنه وجدت معبودات مع الله، المشركون أوجدوا معبودات مع الله، لكن تقول لا معبود حق إلا الله. فحينما تقول لا معبود الله أنت خالفت المشركين في هذا، أنه لا معبود إلا الله خالفتهم في هذا، لكن خالفت الواقع، إذ وجدت معبودات غير الله سبحانه وتعالى باعتبار الناس. لهذا يكون التفسير الذي يتبين به المعنى الحق لا معبود حق إلا الله، إنما لا خالق إلا الله، هم يقرون معك بأنه لا خالق إلا الله. طيب لا معبود إلا الله هم يخالفونك في هذا، لأنه عندهم معبودات غير الله سبحانه وتعالى، يعبدون الله ويعبدون معه غير. فأنت قل أما تقول لا معبود إلا الله خالفت المشركون هنا، لا معبود إلا الله خالفت هؤلاء المشركين لأنهم يعبدون مع الله غير، لكن خالفت الواقع، إذ يوجد معبودات غير الله سبحانه وتعالى، فتقول لا معبود حق إلا الله، لكن لا معبود إلا الله توافق به قوما آخرين. انتبه، لهذا لابد من كلمة لا معبود حق إلا الله. ولهذا من التفسيرات التي لا نعتمدها لا معبود إلا الله. صحيح ما خلفنا المشركين لأنهم يعبدون مع الله عز وجل غيره، لكن وافقنا قوما آخرين وهم الحلية والاتحادية الذين يقولون بأن الله حلف جميع المخلوقات، وبالتالي لا معبود إلا الله. فأنت حينما تعبد العبد فأنت تعبد الله لأن الله حل فيه، يبقى لما تقول لا معبود إلا الله يبقى أنت وافقته، يبقى لا موجود إلا الله لا نعتمده يعني كتفسير هو من مفردات لا إله الله، لكن لا نعتمد أنه التفسير المطابق لا إله الله. طيب لا معبود إلا الله لا نعتمده بالإطلاق، لا موجود إلا الله لا نعتمده، لأنهم أيضا يقول ذلك الحلية والاتحادية أن الموجود هو الله سبحانه وتعالى. يبقى ماذا؟ التفسير الصحيح لا معبود حق إلا الله، لا معبود لأن هذا المعاني الألوهية متعلقة بالعباد، حق ينفي أي معبودات باطلة، إلا الله إثبات العبودية لله ونفي العبودية عن غير الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن التفسير الذي لا ينبغي العدول عنه هو لا معبود حق إلا الله. تبقى تفسير نردها، واحد ها لا خالق إلا الله، لا موجود إلا الله، لا معبود إلا الله. ما وجه رد هذه التفسير؟ ما وجه ردها؟ تفضل. الأول نأخذ الأول، ها لا خالق إلا الله نقول إيه؟ لما يرد؟ لا إحنا ما نجمعش كل هذا، كل واحد له رد، ها أما نقول لا خالق إلا الله ما الإشكال في ذلك؟ أنك هنا ها فسرت لا إله إلا الله بإيه؟ ها بالربوبية، يعني بانفراد الله بالخلق، وهذا لا ينكره المشركون معك. المشركون كذلك يقولون لا خالق إلا الله، وبالتالي يكون المشركون على لا إله إلا الله، وهذا غير صحيح. وإن كان يدخل في معاني لا إله إلا الله لا خالق ولا كذا، لكن نحن نريد المعنى الأخص الذي نطلقه. لا شك أنه في نفسه لا خالق إلا الله، في نفسه هذا تفهيم في نفسه صحيح أنه ما في خالق إلا الله، لكن هل هذا معنى لا إله الله أفسر بها لا إله الله؟ لا، لا تفسر لا إله الله إلا بلا معبود حق إلا الله، لأنك لو فسرت لا إله الله بلا خالق إلا الله إذا لم يكن منك وبين المشركين نزاع في لا إله إلا الله، حذيفة وقد وقع النزاع في لا إله إلا الله. طيب التفسير الثاني ها تفضل. لا موجود إلا الله. نعم. يبقى أنت تنفي الموجودات غير الله، وهذا يصلح لمن يقول بأن كل الخلق هذا عين واحدة وحقيقة واحدة، كل هذا هو الله، ليس يوجد حقيقة إلا الله، وهذا غلط. في معبود وفي عبد، في رب وفي معبود، وفي رب وفي عبد، هناك رب وعبد، وهناك معبود وعابد. طيب التفسير الذي بعد ذلك، لا معبود إلا الله، ما الإشكال في هذا؟ نعم، أنه أن في هذا التفسير ينفي لكل هناك معبود سوى الله، وقد وجد معبودات فاتخذوا من دون آلهة أي معبودات، لكن لابد أن أضع ماذا؟ لا معبود حق إلا الله. ها نعم كيف يعني؟
نعم انهم عندهم المعبودات واحنا خلقناهم لا معبود، فكنا لا معبود هم عبد، ولكن حقيقة انهم عندهم المعبودات الذين يعبدون مع الله.
حقيقة ايه؟
يعني في الواقع، حقيقة يعني في الواقع يعني يعبدون
الله. نعم احنا نقول لو اطلقنا لا معبود الا الله، هنا احنا خلفناه لانهم يعبدون معه غير، يعبدون معه غير، هو ما عندهم أنه لا معبود إلا الله. لا، الله يعبد والأوثان تعبد وغير ذلك، يعبدون مع الله عز وجل غيره، يعبدون معه غيره. لكن حينما نقول لا معبود إلا الله، هؤلاء يعبدون معه غيره، فلا بد من وضع كلمة إيه؟ حق. لكن نحن نخالف أقوام آخرين، قد نتفق مع أقوام آخرين في لا معبود إلا الله، وهم من أهل الانحراف والضلال، اللي هما ماذا؟ اللي هما يجعلون أي عبادة تقع على وجه الأرض إنما هي عبادة لله، حيث إن الله عز وجل قد حل في كل هذا. نعم. أيضا هذا من التفاسير المحدثة بقى في العصر، وهو أيضا هم قالوا لا حاكم إلا الله، هذا من تفاسير خوارج العصر أنهم يقول لا حاكم إلا الله، وبها كفروا حكام المسلمين، وبالتالي يكون من حكم غير من الله يكون مشركا شركا أكبر، لأن الحكم ينبغي أن يفرض الله سبحانه وتعالى به. فقالوا بإطلاق إذا حكم غير من الله فهذا قد شرك الله في الربوبية، وبالتالي يكون كافر. ولم يفصلوا تفصيل أهل السنة والجماعة في هذا الأمر. نعم قد يحكم غير من الله على وجه يكفر به كفرا أكبر، وقد يحكم غير من الله على وجه لا يكفر به كفرا إيه؟ كفرا أكبر. فجعلوا الحكم بغير ما أنزل الله مثل ماذا؟ مثل عبادة غير الله عز وجل، ما تقبل التفصيل، مثل ما تقول إن نذر الذبح كذا للند هذا شرك بالله أكبر، هذا أيضا حكم غير ما أنزل الله شرك ماذا؟ أكبر. وهذا على خلاف ما فسره السلف وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فسروا الآيات في الحكم بأنها كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. نعم. يبقى إذن الرب والإله نقول بينهما عموم وخصوص. نقول الرب إذا أفرد دخل فيه الإله، الإله إذا أفرد دخل فيه الرب. أما إذا اجتمع كان الرب للخلق والملك والتدبير وغير ذلك، وكان الله للمعبود الذي لا يعبد سواه. ومن هنا قلنا بأن أقسام التوحيد ثلاثة وليس أقسام التوحيد قسمين، خلافا للأشاعرة اللي قالوا لهم قسمان وجعلوا الربوبية داخلة في الألوهية وفسروا الألوهية بالربوبية. ولهذا يعتبرون أن التفريق بين الألوهية والربوبية هذا كلام الوهابية، ده كلام الوهابية ابن عبد الوهاب الذي فصل بين هذا وذاك. ليه؟ ليصلوا إلى مآربهم، ألا وهو ألا يقال في عبدة بقى القبور وكذا أنهم مشركون. فيكفي أنك تؤمن برب، طالما أن في مؤمن بأن الكون هذا له خالق والله سبحانه وتعالى، وتؤمن بأنه يحيي ويميت وكذا، يبقى ما في شرك. قولوا له هي الربوبية، وبالتالي من أمن أنه لا رب إلا هو تماما كما لو قال لا إله إلا هو. وأتوا بالآيات والنصوص اللي فيها ماذا؟ اللي فيها إذا افترق اجتمع، قال لك شوف هذا الرب هذا الله. المشركون قالوا الله عنهم ولن يستطيعوا من خلقهم ليقولون الله. طب إذن هم كانوا بيقولوا الله، وأنتم تقولون لا، ده في فرق بين الرب والإله. فهم كانوا يقرون بالربوبية ولا يقرون بالألوهية، مع أن موجود الألوهية هو. ها يقولون الله. ففسروا هذا بذاك، ولهذا صارت الأقسام عندهم قسمين فقط. أهل السنة الجماعة لا يفرقون بين الربوبية العائدة إلى الخلق الملك والتدبير والإحياء والإماتة وكذا، الألوهية العابدة العائدة إلى إفراده بالعبادة. ولهذا قد الربوبية توحيد الله بأفعاله، والألوهية توحيد الله بأفعالنا بعبادتنا من دعاء ونذر وذبح واستغاثة وإلى غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى. لكن نقرر أن المشركين عبدوا الله لكن عبدوا معه غيره، ولهذا الشرك بتعريف ما هو دعوة غيره معه. طيب، ثم ننتقل بعد ذلك في ضوء هذا إلى تفسير لا إله إلا الله. رأينا أن الناس قد افترقوا في تفسير لا إله إلا الله انطلاقا من منهجهم ومعتقدهم. فقوم يقول لا خالق إلا الله، فاعتمدوا على الربوبية والخلق في ذلك، وهذا ماذا؟ ولا قادر على اختراع الله وكذا، وهذا تفسير أشعار من تردية وإلى آخره. وهناك من قال لا موجود إلا الله، اللي هم يقولون الله موجود في كل مكان وكذا، أو حل في كل الموجودات. ومنهم من قال لا معبود إلا الله، هذا أيضا الذي يعتبر أن بحلول لا في كل المخلوقات إذن المعبود يكون هو الله، كما قال الحلاج ما في الجبة إلا الله وغيره، ما في الجبة إلا الله، إذن هو الله. طيب، ابن عربي وكذا. ومنهم من قال لا حكيم إلا الله، ودول خوارج العصر أنهم ينفخون في هذا مثل المودود وسيد قطب وكذا، أظهروا هذا لا حكيم إلا الله، وهذا تفسير الحويني أيضا. ولهذا اعتبروا أن من أخص الخصائص الحاكمية وتوحيد الحاكمية، ولهذا جعلوه قسما رابعا غلوا فيه، أنه قسم رابع يبقى قسم التوحيد ماذا؟ الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والحاكمية، مع أن إفراده بالحكم موجود صحيح هو من أنواع التوحيد، لكن داخله في الأقسام الثلاثة، لكن ليس قسما منفصلا. لكن هم جعلوا قسما منفصلا للغلو في هذه المسألة تماما كالخوارج الأول. الخوارج الأول رفعوا شعار إيه؟ إن الحكم إلا لله. الخوارج الأول رفعوا شعار إن الحكم إلا لله، كفروا بها الصحابة، ولهذا قال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل. يبقى ما الإشكالية في تقسيم التوحيد إلى أربعة أقسام وإدخال توحيد الحاكمية؟ ما الإشكالية في هذا يا إخواني؟ ها، دي مسائل مهمة لازم نتبحثها ونكثر من الكلام فيها. ما احنا وما رناش هتطلع من الباب ده هتلاقي قدامك توحيد الحاكمية، هتلاقي قدامك توحيد الربوبية، هتلاقي قدامك لا موجود الله، لا خالق إلا الله، لا حاكم إلا الله. هتقابلهم، هتركب في القطار موجودون، هتجلس في مدرسة موجودون. يبقى لازم نكرر ونقول حتى يتقرر. ولهذا أنا صراحة أؤمن بمنهج التلقين، أعتقده الإنسان ما يعتمد أن حد يذاكر، هب أن محد يذاكر سمع، شوف زي كان بيقرأ يحفظ القرآن كامل زمان بدون ما يتعلم القرآن وكتابة، كان بيحفظه بإيه؟ بالتلقين، نفضل نلقن كده. ها، تفضل. أول خطأ أن إفراد الله بالحكم داخل فيه الأقسام الثلاثة، فعلى ما تفرده؟ ها، وجه إدخاله في الأقسام الثلاثة إيه؟ ها، وادخل احنا بنقول داخل في اقسام التوحيد الثلاثة، وجه ودخل في اقسام الثلاثة، اسم الحكم هذا، اسماء وصفات هذا الحكم، تمام. افراد الله عز وجل بالتشريع وكذا داخل في العبودية، الحكم الكوني القدري كذا داخل في الربوبية، يبقى عندي حكم يتعلق بقدري وكوني، عندي حكم يتعلق بشرعي وكذا، وعندي حكم يتعلق باسمه الحكم، كل هذا داخل في أقسام التوحيد الثلاث. فنحن ليس الاعتراض عندنا هو إفراد الله بالحكم، لكن الاعتراض عندنا إفراد قسم من أقسام التوحيد بالحكم، لكن ليس الإشكالية عندنا إفراد الله بالحكم، واضح؟ طيب تأتي بقى المسألة الثانية، طالما أننا نعتقد أنه لا إشكال في إفراد الله بالحكم، تم نخلي قسم وحده أو داخل لا مشاح. هنا يأتي المسألة الثانية وهي أنه خروج عن تقسيم السلف، خروج عن ماذا؟ عن تقسيم السلف وعن مصطلح السلف في التقسيم، حيث إن هذا المصطلح التقسيم اللي عند السلف هذا إنما هو تقسيم استقرائي وليس اصطلاحيا، بمعنى نقول لا مشاحة في الاصطلاح، يعني من باب التنوع، وإنما هذا استقراء ما في القرآن كله، فوجدنا أن التوحيد لا يخرج عن هذه الثلاثة وهذا داخل فيها، فورثنا هذا التقسيم عن السلف، فهذا خروج عما ورثناه عن السلف. ثم ثالثا أنه فتح باب، يبقى نعمل توحيد الدعاء وتوحيد النذر وتوحيد الذبح، يبقى نصل بالتوحيد الى ايه؟ مئات الاقسام. الامر الثالث او الرابع، ها، ان الذي اوجد وحدته وافراده ليسوا اهل السنه انما التكفيريون فلن نقلد. الامر الذي بعد ذلك انه نتج نتيجه الغلو في المساله. الأمر الذي بعد ذلك إحياء سنة الخوارج، لكن الخوارج اعتمدوا الآية وأنت اعتمدت التقسيم. الخوارج قالوا إن الحكم إلى الله، لا نعترض على إن الحكم إلى الله، لكن نقول كما قال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل بس. نعم، فالرب ابتلى يا شيخ حسام أين؟ أين؟ لأنهم هم أقاموا على أنه ما في حكم للرجال، الأوائل ظنوا أن حكم الرجال يتنافى مع حكم الله. طب حكم الله تحكم الرجال، وبه استدل ابن عباس عليه يحكم به ذوى عادل منكم فبعثوا حكما وحكما من أهله، يبقى إذن هم الذين خرجوا عن حكم القرآن، فيشهدون أن الله هو الرب الإله المعبود المتفرد بكل كمال، كمال في الذات. ما أنواع الكمال؟ ما أنواع الكمال؟ كمال في الذات، وكمال في الربوبية، وكمال في الألوهية، وكمال في الأسماء والصفات، وكمال في التشريع، وكمال في الأفعال، كمال في كل شيء، كمال عام في كل شيء. نعم، فيعبدونه وحده مخلصين له الدين، يعبدونه وحده، وهذا معنى لا إله إلا الله، خلافا للمشركين والأوائل والمشركين المعاصرين المتأخرين أصحاب الطرق من القبوريين، عبدة القبور، لا فرق بين عبدة القبور وعبدت الأحجار والأصنام وعبدت الشمس والقمر والكواكب وعبدت الأنبياء وعبدت الصالحين، كل هذا واحد أصلا، كله واحد. ليه؟ لأن الكل يجمعه ماذا؟ صرف العبادة لغير الله عز وجل، وهذا هو الشرك. كان معبودك نبيا، كان معبودك رسولا، كان معبودك صالحا، كان معبودك حجرا أو شجرا، كان معبودك شمسا أو قمرا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أناس متفرقين في معبوداتهم فمن من يعبدوا الشمس والقمر ومن يعبدوا ومن من يعبدوا الأنبياء والمرسلين ومن من يعبدوا الأحجار ومن من يعبدوا الأشجار وهكذا. فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. نعم. مخلصين له الدين تأكيد على يعبدونه وحده، مخلصين له الدين. والإخلاص هنا معناه من الشرك، خاصة التوحيد والبراءة من الشرك. وله الدين الدينونة والعبادة والطاعة، والدين بكله، والدين كله، دين التوحيد ودين التشريع ودين كل شيء يفردون الله عز وجل به، مخلصين له الدين. وبهذا أمر الله جميع الخلق، قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم، إن أنزلنا لك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين. نعم.
قال وأنه المألوه المعبود الموحد المقصود،
فيقولون إن الله،
فيقولون إن الله هو الخالق البارئ المصور الرزاق المعطي المانع المدبر لجميع الأمور.
فيقول إن الله هو الخالق البارئ المصور، كما جاء ذلك في آخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو الله خالق البارئ المصور. ما الفرق بين الخالق والبارئ والمصور مع أن ثلاثة متقاربة؟ ما الفرق بين الخالق والبارئ والمصور مع أن ثلاثة متقاربة؟ يعني لما تقول مثلا مصور بيعود إلى الخلق، البارئ بيعود إلى الخلق، الخلق بيعود أيضا إلى التصوير والبرء. ولهذا إذا ذكرت الواحد من هؤلاء يدخل فيه الآخر بالتضمن وكذا. لكن عندي الفوارق بقى. نقول الخالق إذا اجتمع الثلاثة، إذا اجتمع الثلاثة هي، فالخالق المقدر، فهذا متعلق بالتقدير. لا ما هو ما تعودش بقى مشغول وتيجي تقول لي تاني، لو انت بتكتب وبطيء عيد لك تاني، لكن ما تشربش شاي ترجع تقول عيد تاني. فالخالق يعود الى التقدير، يعود الى التقدير، تقدير الخلق، تقدير الخلق. والبارئ يعود إلى الفري، الفري بالياء، وهو الإخراج والتنفيذ إلى الوجود. لأن قد هناك من يقدر ولا يخلق، يفري ويخرج وينفذ. فالفري يعود إلى الإخراج، إلى الوجود والتنفيذ. طيب والمصور يعود إلى التصوير على صورة والإيجاد على صورة في أي صورة ما شاء ركبك. يبقى خلق يعود إلى تقدير، بارئ يعود إلى الإخراج إلى الوجود، مصور على صورة معينة، يبقى قدره وأخرج وصور في أي صورة ما شاء ركبه في أحسن تقويم. يبقى هذا التصوير يعود إلى كون على صورة معينة، وبارئ الإخراج إلى الوجود، والخالق إلى التقدير. لكن لو أنا قلت الخالق فقط دخل في كل هذه المراحل، واضح إخواني؟ يبقى الخالق البارئ المصور، تقدير إخراج الوجود، تصوير على صورة ما. والله عز وجل قضى كل هذه المخلوقات مرت بمراتب القدر، الأولى كانت متعلقة بالعلم، والثانية متعلقة بالكتابة، والثالثة متعلقة بالمشيئة، والرابعة متعلقة بالخلق والإيجاد. الذي يخلق من عدم هو الله سبحانه وتعالى، لكن قد يطلق الخالق على غير الله باعتبار كما قال سبحانه فتبارك الله أحسن الخالقين، الخلق هنا اللي هو جعل الشيء على صورة معينة أو تحويل من شيء إلى شيء، هذا يدخل فيه هذا الأمر، فيكون الله عز وجل وخير مصور. لكن الخلق معنى الإيجاد من عدم لا يطلق إلا على الرب سبحانه وتعالى. طيب ها، إذا ما الفرق بين خالق وبارئ ومصور؟ نعم تفضل. يعني نعم يعود إلى التقدير، فالخلق يعود إلى التقدير. ها؟ فالبرء هو الفري، وهو التنفيذ أو الإخراج، والإخراج إلى وجود على صورة ما، على صورة ما. ها؟ طيب الخالق، الخلق متعلق به بالتقدير، والبرء متعلق به التنفيذ، ها؟ والتصوير متعلق بصورة معينة، جعلوه على صورة ايه؟ معينة. تقدير تنفيذ تصوير، تقدير تنفيذ تصوير. نعم. الرزاق، وكل شيء في الكون إنما هو من رزق الله سبحانه وتعالى، والرزق ما يكون من مال، يكون من متاع، يكون من علم، يكون من دين، من ولد، الرزق عام، والله عز وجل هو المتفرد بذلك كله، فهو سبحانه وتعالى الرزاق. وقد قدر الله عز وجل الأرزاق فلا يخرج عنها شيء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. الرزق من عند الله، لهذا لا، وهذا لا يدخل في تكليفك، الرزق هذا لا يدخل في التكليف، الرزق كم لا يدخل في التكليف، إنما السعي بالأسباب يدخل في التكليف. ولهذا لا تنشغل بما لا يدخل في التكليف وهو الرزق عما يدخل في التكليف وهو العبادة والطاعة وامتثال الأوامر. فبعض الناس من أجل الرزق يترك العبادة، مع أنه مكلف بالعبادة وليس مكلفا بالرزق، إنما مكلف بالسعي، هذا باب أخذ الأسباب. نعم. المعطي المانع، المعطي المانع يخبر عن الله عز وجل بأن المعطي، بأنه المعطي المانع، والمعطي المانع متلازما هكذا، ما تقول منع فقط أو المعطي فقط، لكن تقول معطي المانع، فمن باب الإخبار لا إشكال. والبعض جعله من باب الأسماء، ويكون هذا من الأسماء المشتركة المعطي المانع، وهذا على قاعدة الاشتقاق، لأنها أفعال وردت في القرآن وردت في السنة، فأخذت من هذه الأسماء المعطي المانع، لكن يكون المعطي المانع ليس المعطي ولا المانع، والاسم هنا يكون مكون من المعطي المانع، زي القابض الباسط مثل ما قال الله عز وجل، والخافض، وكل هذا تأخذ من تشتق من الأفعال، لكن بشرط الأفعال الكاملة من كل وجه، الأفعال الكاملة من كل وجه، ليست الأفعال تضمن كمالا من وجه دون وجه، مثل المكر مثلا، ويمكرون ويمكر الله، فهذا لا يؤخذ منه الاسم. ليه؟ لأن الماكر ليس يتضمن كمالا على وجه الإطلاق، إنما هذا كمال مقيد، ولذا نجعله من باب الأسماء ليس من باب إيه؟ نجعله من باب الصفات ليس من باب الأسماء، لأن شرط في الأسماء أن تكون كاملة، أن تكون كاملة من كل وجه، أن تكون كاملة من كل وجه، ومن هنا لا يؤخذ من جميع الأفعال، لا يؤخذ هذا من جميع الأفعال، إنما يؤخذ من الأفعال الكاملة من كل وجه، يؤخذ من الأفعال الكاملة من كل وجه. لا ما يصلح، تقول المعز المدل، أي نعم، لا ولا المعز فقط، لما هذا يقال حينما تأتي تقول معز المزيل. ليه؟ لأن الكمال مأخوذ من اجتماعهما، الكمال مأخوذ من اجتماعهما، الكمال مأخوذ من اجتماعهما ليس من واحد منهما، لما هذا مأخوذ من اجتماعهما. نعم، المعز المذل هكذا وردت، تقول المعز المذل، المعز المذل، القابض الباسط، مثل ما قال الله عز وجل إن الله المسعر والرزاق والقابض الباسط وكذا، هذا يؤخذ من اجتماعها. فأيما اسم ورد بما يقابله فلا يجوز أن تفرده دون غير. نعم، لابد أن يكون معهما كل واحد. ضار النافع ما يصلح الضار بس، يبقى الضار النافع، قابض الباص، المعطي المانع، وهكذا. نعم، فإن أخبرت عن الله عز وجل تخبر بهما، لأن الكمال يحصل منهما، الكمال لا يحصل من شيء واحد، كمال يحصل باجتماعهما وليس من شيء واحد. ليس في حاجة ينكر بهم، أمال طيب إذا كان الله ليس في حاجة ينكر بهم فلماذا مكر بهم؟ ليس في حاجة ينكر بهم، ده إلغاء صفة المكر. هذا تعطيل المكر. الله عز وجل قال ويمكرون ويمكر الله، إذن أثبت مكر لنفسه، لكن المكر هنا على وجه المقابلة، لا يطلق المكر بلا مقابلة، لا يطلق المكر بلا مقابلة. فهناك صفات تطلق بعموم، زي العلم، زي القدرة، هذه تطلق بعموم، هذه تطلق بعموم، وهناك ما لا يطلق بعموم، يطلق بطريقة القرآن. طب وما طريقة القرآن؟ طريقة القرآن المقابلة، يستهزئون الله يستهزئ به، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. كيف الثناء يعني؟ كيف الثناء؟ مش فاهم انت الان عبارة كلمة، انت اضفت عبارة ايه؟ ولا احتاج الى ذلك.
هذا يقال المقصود القائل فيها الثناء على الله بها، لماذا؟ لان المكر من المخلوق يكون على ضعف ويحتاج الى هذا، لانه لو لم يمكر.
هذه زيادة، من اللي قالها؟ لكن ان نقول الله يمكر بمن يمكر باولياء بس وخلاص، كلمة ولا احتاج الى هذا ينفهم منها ايه؟ لا يحتاج، اذا لا يحتاج الى المكر. طب امال لماذا اذا كان ما يحتاج الى المكر لماذا مكرنا؟ لكن عندنا المكر له جهتان، جهة الإطلاق وجهة التقييد. جهة الإطلاق لا يجوز إطلاقها على الله، جهة الإطلاق في وضعها أصلا، جهة الإطلاق في وضعها تحتمل ذما ومدحا، ولا يجوز أن يطلق على الله ما احتمل ذما ومدحا. أنا ما أقول الآن الأخ سمير هذا يمكر وأسكت هكذا، يمكر، هذا يحتمل الذم والمدح. طيب لكن التقييد يرفع ماذا؟ المحظور. فحينما نقول الله عز وجل يمكر بمن يمكر به، يبقى وضعناها في قلبها، ولهذا لم تذكر إلا على هذا الوضع، ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم. يبقى إذن يجوز أن يكون هذا بالتقييد. وأما مسألة الاشتقاق، نعم يشتق من الأفعال ويشتق من الصفات ويشتق من كل هذا أسماء، وليست قاصرة فقط على الأعلام كما يقول رضوان وغيره وكذا، فالأمر واسع. وهذا السلف قرروا هذا، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله، فهي مشتقة من الصفات. ويقول ابن القيم ولا محظورة في اشتقاق أسماء الله سبحانه وتعالى. يحتاج؟ لا، الله ما يحتاج، ما يحتاج، الله ما يحتاج، لكن لا تقصد ما تخبر تقول الله لا يحتاج معين لا يحتاج ظهير. هذا من باب إخبار، هذا صح، تنفع لا نقص لا يحتاج. نعم. إذن هناك الصفات على ثلاثة أقسام. واحد، صفات تطلق على الله بإطلاق، صفات تطلق على الله بإطلاق لا تحتاج إلى قيد، وهي الكاملة من كل وجه. هذه الكاملة من كل وجه، كالعلم والقدر. طيب، اثنان، صفات تطلق على الله بقيد، مثل المكر والكيد والاستهزاء، فلا تطلق على الله إلا بما يقابلها لرفع ما يتوهم منه النقص، لرفع ما يتوهم منه النقص. ثلاثة، ما لا يجوز إطلاقه على الله قط، ما لا يجوز إطلاقه على الله قط، وهذا الذي يتضمن النقص من كل وجه، كالخيانة. شوف، ولهذا الخداع يطلق، الخيانة لا، الخداع يطلق بقيد، يخدعون الله ويخدعه، لكن خانوا الله فخانهم لا، ما تأتي، فيبقى تضمن النقص من كل وجه. ولهذا المسلم ما يخون، لكن المسلم يخادع، لكن يخادع ماذا؟ الخداع المشروع. الحرب خدعة وليست الحرب خيانة، فالخيانة صفة نقص من كل وجه. يبقى هذه الصفات باعتبار أقسامها الثلاثة، ما يطلق عليه مطلقا هو الكامل من كل وجه، لا يطلق مطلقا وهو الناقص من كل وجه، ما يطلق بقيد وهو الذي يتضمنه كمالا ونقصا، هذا يطلق بالمقابلة. وهذا القسم، طيب، فالقسم الأول تشتق منه الأسماء، تؤخذ منه الأسماء مباشرة. طيب، القسم الثاني لا تؤخذ منه الأسماء، المتضمن الكمال والنقص لكن يذكر على وجه المقابلة فيكون متضمن الكمال فقط، هذا لن تؤخذ منه الأسماء. والقسم الثالث لا اسم ولا صفة. يبقى القسم الأول اسم وصفة، القسم الثاني صفة لا اسم، القسم الثالث لا اسم ولا صفة. يبقى التقسيم دلوقتي ما ناخده بعد الصلاة إن شاء الله، نعيده تاني بعد الصلاة، اللي هو أقسام الصفات وأقسام الأسماء تبعا لأقسام الصفات. نصلي إن شاء الله. الرحمن الرحيم، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذا، هذه المقدمة المختصرة التي تحتوي على مجملات عقائد للسنة للعلامة السعدية رحمه الله. قلنا بأن صفات الرب سبحانه وتعالى على ثلاثة أقسام، من جهة إطلاقها على الله عز وجل، أن الصفات على ثلاثة أقسام، من جهة إطلاقها على الله وعدم إطلاقها، الصفات من حيث هي على ثلاثة أقسام. طيب، ومن حيث إطلاقها على الله، نعم، نقول واحد، صفات كاملة من كل وجه، وهذه تطلق على الله عز وجل بإطلاق بدون قيد. الثاني، صفات مقيدة زي يمكنهم كرائي السازون الله يستهزئ بهم، فهذه لا تطلق على الله إلا مقيدة، يبقى يؤخذ منها الصفة. طب الثالث، لكن الصفة تكون مقيدة. القسم الثالث، ما لا يجوز إطلاقه على الله أبدا، وهو الصفات الناقصة من كل وجه، يبقى يجوز إطلاقه على بإطلاق وده الكامل من كل وجه، لا يجوز مطلقا وده الناقص من كل وجه، يبقى مرتبة وسط وهي ما يطلق على الله عز وجل بقيد. طيب، من الأولى نأخذ الاسم وهو الكامل من كل وجه، من الثانية نأخذ الصفة للاسم، لأن الاسم شرطه أن يتضمن الكمال المطلق، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا المكر ليس فيه الكمال المطلق، لكن يعني عند إطلاق الشيء ما يحمل على كمال مطلق، لكن كماله في تقييد، كماله في التقييد. طيب والثالث لا اسم ولا صفة. نعم صفة لا اسم. نعم فنقول صفة المكر، صفة الاستهزاء، صفة الكيد، لكن ما نقول اسم الماكر، ما نقول اسم الماكر، اسم الكائد. نعم نعم.
قال رحمه الله: وأنه المألوه المعبود المُوحد المقصود، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء.
وأنه المألوه المعبود معنى واحد، فهو المألوه هو المعبود. واسم الله عز وجل الله يؤخذ من صفة وهي الألوهية، وهو المألوه المعبود من أله يأله إلهة وألوهية، فهو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما. المعبود وحده سبحانه وتعالى، فلا يعبد سواه. ولهذا كما قلنا من قبل بأنه ينبغي على الإنسان أن يحقق ثلاثة أمور: دينك كله، حياتك كلها، لابد من تحقيق ثلاثة أمور فيها يقوم دينك عليه. الأول تحقيق المعبود وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى شهادة لا إله إلا الله. الثاني تحقيق المتبوع، وهذا شهادة معنى شهادة أن محمد رسول الله. الثالث توحيد الطريق والسبيل، وهو اتباع السلف الصالح. هذه قواعد النجاة، والذي ينبغي أن نبحث فيها وأن نتعلمها وأن نزداد من علما حتى نلقى دين الله سبحانه وتعالى، يدخل في هذه الثلاثة. وهو في الحقيقة تفسير لمعرفة العبد ربه ولدينه، معرفة العبد ربه ونبيه ودين الإسلام، وهي المسألة الأولى، المسألة الأربعة التي ذكرها ابن عبد الوهاب: العلم، وهو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. إذن عندنا ثلاثة أمور. أنت واحد أول مرة تسمع دين اليوم، أول مرة تحضر لواحد يحددك في الدين، خذها. وحولها جميع العلماء في سائر العصور يدندنون، وحولها الكتاب والسنة. حقق ثلاثة أمور: الأول حقق المعبود وهو الله عز وجل، فأفرده بالعباد، فلا تعبد سواه، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا. وفيه الرد على المشركين الأوائل والمعاصرين، وفي الرد على كل من صرف نوعا من العبادة لغير الله، مهما بلغ المعبود من الرتب، كان ملكا، كان نبيا، كان محمدا صلى الله عليه وسلم، كان حسينا رضي الله عنه، كان من كان، فالله يفرض بالعباد. ففيه الرد على كل مظاهر الشرك هذه. أحد إخوانكم يقول في بقرة في البحيرة، بحيرة أول مرة أسمعنا يقول البقرة هذه: والناس انشغلوا بها وشربوا من ألبانها وتبركوا بها وطافوا حولها وإلى آخره. هذا توحيد؟ هذا شرك، هذا شرك بالله يا رب العالمين. إذا طاف للبقرة هذا أشرك شركا أكبر. إذا تبرك ولم يشرك يأتي بشرك أكبر، وتبرك هذا يعتبر أن هذه وسيلة فقط، فهذا شرك أصغر. إذن هو بين أكبر وأصغر. هذا يتنافى مع تحقيق المعبود الذي علمه النبي ابن عباس كما عند الترمذي: يا غلام إنه علمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الأمر الثاني تحقيق المتبوع وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. تفرد توحد توحيد اتباع مطلق، فالذي يتبع بإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سواه يؤخذ من قوله ويرد. أما الذي يتبع بإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل يؤخذ من قوله ويرد. والعلماء يقولون هذا توحيد اتباع. طيب لماذا أجاز العلماء توحيد الاتباع ولم يجوز توحيد الحاكمية؟ ما الفارق بين توحيد الاتباع وتوحيد الحاكمية؟ نعم، يعني احنا قلنا بأن هؤلاء لما وضعوا قسما رابعا توحيد الحاكمية ردوا العلماء وضللوا وقالوا ده توقيفي على السلف، طيب لماذا توحيد الاتباع قبلتموه ولن تحسب المشايخ وضعوا شيئا تقبلون منعوا شيئا تمنعون بدون علم ودراية؟ أيوة سمير، توحيد الحكيمية يدخل في الثلاثة. طيب توحيد الاتباع مستقل يعني رابع، يعني صح نقول هذا قسم رابع من أقسام التوحيد. كيف مستقل؟ طب هو الحكيمية مستقل، يعني إذن يصح قسم رابع، يبقى يصح قسم رابع ولا يدخل في الثلاثة. أمال إيه يعني إيه قسم ثاني؟ طيب ها أيوة أحسن، يعني بيخطر وأنت عايز تقول بس عبر، يعني قول هذا ليس قسم رابع، هذا قسيم وليس قسم، هذا قسيم له، يعني خارج عنه، متعلق بتوحيدي بشهادة أن محمد رسول، هذا قسم وحده، فنقول هذا قسيم له وليس قسما رابعا، وبالتالي لا إشكال. إحنا ما أدخلنا في توحيد الله، توحيد الله توحيد الله ثلاثة أقسام، توحيد الاتباع ليس داخلا في توحيد الله، هذا توحيد الرسول، توحيد الطريق، توحيد الصراط، فهذا كل الطرق مسدودة إلى الله إلا من طريق صلى الله عليه وسلم، طريق واحد، طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يتبع بإطلاق، ومن سواه يؤخذ من قوله ويرد. يبقى هذا توحيد الاتباع معناه إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع المطلق، هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله التي لا يصح إسلام العبد ولا إيمان العبد إلا بها. ففرق بين المتبوع والمعبود، ومن هنا أول أصل أصله الصديق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان هو التفريق بين تحقيق المعبود وتحقيق المتبوع. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يبقى في فرق بين المعبود والمتبوع، الذي مات اليوم هو من؟ المتبوع ولا المعبود؟ المتبوع ليس المعبود، ودينه باق فاتبعوا دينه. ولهذا نقول في الرجوع إلى الله وإلى الرسول، إلى الله يعني إلى كتابه، وإلى الرسول إليه في حياته، وإلى سنته بعد موته. وهذا ما قاله ابن عبد الوهاب لما قال ومحمد صلى الله عليه وسلم قد مات ودينه باق، فالآن احنا نتعبد الله بدين محمد صلى الله عليه وسلم، نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، نصوم كما صلى، نحج كما حج. يبقى النبي مات صلى الله عليه وسلم بدنا ولكن بقي وجسدا، لكنه بقي معنا هديا وسنة. ولهذا هؤلاء الذين يحتفلون بمولده إظهارا لمحبة، هؤلاء يظهرون منهجهم، لا يظهرون محبة الرسول، ده منهج يعتنقون ويدعون إليه. وإلا أبسط الأمور، أبسط الأمور أنك لو كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم لاتبعته، تبعت النبي، والنبي لم يفعل ذلك، يسعك ما وسع النبي والصحابة والتابعين وهكذا. لكن هذا لا يمكن أبدا تركه، مستحيل عندهم يتركون أبدا، مستحيل، بل يستفيدون، يأخذون من الردود عليهم، ثم يجلس الواحد مع الآخر ومع نفسه كيف يورد الشبهة على ما تقول. أي شيء فأي شيء، أي شيء اخترع الجديد السنة دي أول مرة سمعوا ده الاختراع الجديد، هو لازم في اختراعات. اختراع الجديد اليوم إن أول احتفال بالنبي كان في السماء، إن أول من احتفل بالنبي الله عز وجل، ده أول من احتفل به، يعني ده كان اختراع في السنة دي، ده 1445، ده اختراع السنة دي، ولسه هتشوف كل سنة هترى أوجها جديدة للضحك على الناس. ليه؟ هذا دين الذي يظهر الأشاعرة دينهم وليس دين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يظهر الصوفية دينهم وليس دين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يظهر الجهمية دينهم وليس دين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يظهر الصوفية دينهم وليس دين محمد، الذي يظهره البرهمية الإخوانية التبليغية، هذا دين المؤسس، هذا دين الجماعة وليس دين النبي. وإلا لو كان هو دين النبي ما كان في اختلاف، دين النبي دين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بدر وأحد الحديبية وبيعة الرضوان لما كان دينهم واحد، حتى لما اختلفوا وصل أمر القتال كان بدين واحد، الدين واحد، ولكن وقع النزاع بالتأويل، لكن الدين واحد، لم يكن هناك مؤسس غير النبي صلى الله عليه وسلم. الدين مختصر، قاله الله، قاله رسول الله على هذا الصحابة رضوان الله عليهم، على العين وعلى الرأس، وإلا فلا دين إلا ما كان عليه هؤلاء. يبقى التفريق بين معبود ومتبوع، النبي ما يعبد، النبي يتبع لكن ما يعبد، الله يعبد سبحانه وتعالى. ولهذا قوله تعالى ولو أنهم يظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، ما يستغفرون الرسول، يستغفرون الله، أما الرسول يستغفر لهم، هم يستغفرون الله والرسول يستغفر لهم. ولهم يستغفرون رسول الله الذي يتوب على العباد، الرسول أو الله؟ أي الله الذي يتوب على العباد، ليس الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يهدي العباد هداية التوفيق هو الله ليس الرسول، إنك لا تهدي من أحببت، لكن النبي يهدي هداية دلالة وإرشاد، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. التفريق بين حق المعبود وحق المتبوع أس الشريعة، أس الدين، ثم الطريق الذي يوصل إلى تحقيق العبودية وتحقيق الاتباع بفهم وعمق، حتى أضمن أننا على هذا الطريق لا أكون من الذين يضل سعيهم ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، طريق سلكه السلف الصالح وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو توحيد الطريق. هذا لي طريق واحد، ولهذا باختصار هو ده عملي أنا، هشرح وسطية، هشرح طحوية، هشرح كتب أهل العلم، وده طريق أصلا أنا، ما لا نومال الاختراعات، الله احتفل ما أدري بإيه كذا، ده الآية بتقول ده، حتى جعلوا هذا سبحان الله يمكن مقام النبي عندهم أرفع من مقام الرب عز وجل، يعني جعلوا كأن الرب كان يحتفل بها كأن النبي، وهكذا. شوف يقول لك الله استشهد على نبوة الرسول وكذا وكذا بنفسه، قال أقرأتم، قال أقرأتم، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهدين، لكن لما جعل شهدته هو الذي شهد، ما أشهد نفسه. يقول لما وإذا أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم وشهدوا على أنفسهم ألستم ربكم، قالوا بلى شهدنا، ما قالوا أنا معكم من الشاهدين. فهذه طرق تأخذ الإنسان ذات يمين وذات الشمال، إنما طريق السلف. شوف ياسر برهامي نزل بيانه، والدعوة الحزبية نزلت بيان بتأييد الرئيس وكذا، تنتظر حتى تسمع كلمة واحدة لكون الحاكم حاكما شرعيا؟ أبدا. مصالح البلاد ومصر داخل عنفاء خطير، ومصالح البلاد ورؤية ونظام، ونرى 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 13 دقيقة الخطة العملية لحزب النور، وكم ثانية آخر 40 ثانية إن إحنا والشريعة، وده المطلب الذي دل عليه الدستور والشريعة العامة، آخر 40 ثانية من مشروع 13 دقيقة وكم ثانية، آخر 40 ثانية حسبها بالثانية تقريبا، آخر 40 ثانية تقريبا ما تكلموا فيه، تنتظر شيء أبدا. وإحنا عارفينهم، الوحيدين اللي عارفين الناس دول هو أنت. ليه؟ هو هذا الرجل ما يعتبر إمام تشريع، ده رجل خارجي، خارجي مع الحاكم مصلحة ومفسدة، لكن لا يرى حاكما. غدا لو قامت مظاهرة تحقق مصلحة وتضرأ مفسدة لكانوا رؤساء. فمناهج بينطلق من أي منهج؟ هذا ينطلق من أي منهج؟ يبقى كل طائفة إنما تسير في منهجها، لا في منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان، ومن تبعهم بإحسان. هل قرأوا هذه الكتب والتزموا ما عليه السلف الصالح؟ اتفق السلف سمعنا وأطعنا، اختلف السلف تخيرنا في مسائل الاجتهاد، تخيرنا من أقوالهم ما نعتقد أنه دين لله سبحانه وتعالى، اتفق مع الأدلة. هذا باختصار، ولذا احنا قلنا الدين كله إجماع، الدين كله مجمع عليه. انت عارف في نزول على ركبتين أو اليدين، انت عارف في أكل لحم الجزور ينقض ولا ينقض، انت عارف هذا العقيق والشرف أو الشرق مجمع عليه. يا شيخ انتبه، انت شربت القهوة حصل معروض مسائل اجتهاد مختلف فيه، اقول لك مجمع عليه. أنا فاهم القهوة ما شاء الله جيدة هي. إن شاء الله ولا يهمك. ما وجه الإجماع في مسائل الاجتهاد؟ وجه الإجماع أننا لا نخرج عن اختلافه، وجه الإجماع أننا لا نخرج عن أقواله، وجه الإجماع أننا نتخير من كلامهم ولا نخرج عن مجموعه. عرفتم وجه الإجماع؟ ولهذا مسائل الدين ثلاثة أقسام: إجماع مسائل اعتقاد وسنة، إجماع مسائل أحكام دي فيها خلاف، طيب إجماع على عدم الخروج في مسائل الاجتهاد عن أقواله. أنا طالب علم جالس مع على مكتبي في جوف الليل ببحث مسألة، ببحثها في ضوء ميراث أمة، دوري أفهم الميراث وليس دوري إحداث. أنا لا أبالي، النص واضح جدا جدا، ما أبالي أول من قال به ابن تيمية مثلا ولا أول من قال به فلان أيوة لا. والأمة مخلفة من سبق، لا لا لا، هو ده الدليل ظاهر جدا واضح، وأنا والحمد لله دينا اتباع، ليس دينا قال فلان قال علان قال 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 إلى خيره. أنا أمشي مع هذا؟ لا، أنت أخطأت. دينك دين ماذا؟ دينك دين اتباع صح، لكن اعلم أن من الاتباع الإجماع لا تخرج عنه. فورثناها عن الصحابة خلافية فهي خلافية، ورثناها عن الصحابة إجماعية فلا خلاف يعتد بعد الصحابة رضي الله عنهم. ورثنا الخلاف يبقى خلافا، ورثنا الإجماع يبقى إجماع، بشرط في الاثنين أن يكون الإجماع صحيحا وأن يكون الاختلاف مستقرا، لأن في مسائل يحكى فيها الاختلاف وها ولا يصح أن يحكى فيها الاختلاف. ليه؟ لأن هذه حكي الاختلاف باعتبار واقع الناس وليس باعتبار صحة الاختلاف في المسألة. يعني حينما مثلا أنا أتي إلى مسألة من طلق امرأته ثلاثة، هل تحل بالعقد له إذا عقد على رجل وطلقها أو لابد من الدخول؟ عند النص حديث الصحيحين، عند الإجماع على أنها لا تحل إلا بالدخول. سعيد بن مسيب يرى بالعقد، نظرا لأن الآية فإن طلقها فلا تحلهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، والنكاح يطلق على العقد ويطلق على ويطلق على البناء، فأعتبر هذا خلاف، وأرى أن القول سعيد قوي وكذا، وأنا مع حتى لو أخالف العلماء حتى 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 إلى آخره. هذا بحث غلط وأنت تخاطر، وأول درس ممكن نعديها لك لأن احنا مش عارفين انت ايه بالضبط، تاني درس مش هنعديها لك لو سمحت اركن، ما تصلح معنا ما تصلح معنا تصلح معنا. لكن حينما تسير في ركاب علماء، حينما تسير في ركاب الأمة، اجمعهم اجمع تنقلود بين أدريته وتشرح الحمد لله، اختلافهم المعتد به المعتبر بتشرحه وتبين اختيارك، جزاك الله خير، بتبين اختيارك في هذا. إنما أنت مع قول مالك، لسه مع قول الثلاثة ما في مشكلة في أكل لحم الجزور مع أحمد دون الثلاثة من مفردات أحمد رحمه الله، ما في مشكلة. أنت مع مذهب الإمام، لست مع مذهب أولاء، أنت مع أبي حنيفة هنا، لست مع الثلاثة، أنت مع الشافعي ومالك هنا، المهم أن أنت مع ماذا؟ مع قول معتبر في الأمة، معتبر اختلاف وإن لم يكن معتبرا عندك، لأن أي ترجيح معناه أنني لا أعتبر القول الآخر، لكن لا أعتبره بالنسبة لي وأعتبره بالنسبة لخلاف قائم في الأمة، ما هو طبيعي. أنا لو اعتبرت القول أنا هقول أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، ده قول أحمد. طيب أنا بالنسبة لي أعتقد أن هذا القول هو القول الصحيح، أعتمد فيه على النص، أنا توضأ من لحوم الإبل قال توضأ، طيب وأعلم دليل الآخرين، كان آخر أمرين تقردون مسد الله، وأقول هذا يخصص بحديث كذا. طيب إذن أنا لا أعتبر هذا الدليل المخالف هنا صالحا للحج في هذه المسألة، أعتبر دليل الذي أنا عليه، الدليل الذي أنا عليه دليل علماء، دليل علماء بالفهم، يعني فهم علماء دليل، نعم أرجح هذا. طيب هل أقول ولا أعتبر بالخلاف في المسألة فهو خلاف شاذ مطروح؟ غلط، إنما الاعتبار هذا بالنسبة لي يعني بمعنى أن ترجيحي هنا لا أعتبر الآخر صالحا للاحتجاج في هذا الأمر، لكن المسألة من مسائل الخلاف، مسائل الخلاف ليست مسائل الخطأ والصواب، إنما من مسائل الاجتهاد. ولو كانت خطأ وصوابا لأبطلت صلاة من اجتهد فراء أنه لا ينقض وضوء، لكنني أصلي وراءه. طب لماذا تصلي وراءه مع أنك لا تعتقد دليله صالحا؟ أقول لا أعتقد دليله صالحا بالنسبة لي، أما بالنسبة للمسألة فهو من الخلاف المعتبر، وقد يكون قوله الحق عند الله، لكن بالنسبة لي لا يظهر لي صحة الاستدلال. ومن هنا تكون مسائل الاجتهاد لا تنتقد بالنسبة للحكام والقضاء. فأنا الآن سأفتي في مسائل الطلاق في ضوء الراجح عندي، أرى أن الطلاق يقع هنا وغير ذا يقع الطلاق عندي. طب امرأة طلقت طلقة الأولى والثانية، أنا أعتبر هذا طلاق، وفي قاضي لم يعتبر هذا طلاق، والآن جاءتني في الطلقة الثالثة، أعتبر هذا الطلاق الثالث باعتباري أنني أوقع الأولى والثانية، ولا أعتبر بالنسبة إلى الطلاق الأول باعتباري أن القاضي لم يوقع الأولى والثانية؟ يعني أعتبر الثالث على اعتبار أنني أوقع الأولى والثانية، ولا هيعتبر الأول باعتباري أن القاضي لم يوقعه؟ ها؟ يعني يعني امرأة الآن أنا القاضي لهذه البلد من تاريخ اليوم، تمام، المرأة دي أتي والرجل جولي قال إحنا أنا يقول طلقت امرأتي كذا كذا، فقلت الطلاق واقع. قال يا شيخ ده إحنا في القاضي اللي قبلك من 4 سنين جدام نفس المسألة وقال بأن الطلاق ما يقع، والقاضي اللي قبلي من 13 سنة نفس المسألة قال الطلاق ما يقع. هل أنا أقول الآن حرمت امرأتك عليك ولا ده الطلقة الأولى؟ الطلقة الأولى. ليه؟ لأن حكم لا ينقض الحكم السابق. طيب حكم لا ينقض الحكم السابق كيف؟ وأنا من جهة الدليل لا أعتبر هذا الدليل صالح احتجاج على هذا، لأني باعتباري أنا ليس باعتباري وضع الشارع، ليس النص القطعي واحد، ليس الإجماع القطعي اثنين. وإلا لو أنا على النص القطعي والإجماع القطعي في هذا وكان قد سبق قضاء أرفعه، ولهذا حكم القاضي لا يرفع ما سبق إذا كان ما سبق مبناه على الاجتهاد المعتبر في الأم، وينقضه إذا لم يكن مبنيا على خلاف المعتبر بل على خلاف إجماع، بل على خلاف إجماع، يبقى حكم ينقضه. يبقى هنا فرق بين اعتبار الخلاف من حيث هو واعتبار الخلاف من حيث أنا. من حيث هنا من حيث هو اختياري، من حيث أنا لا يرفع الخلاف في الأمة، وإلا ما يشهبها في عند مسائل الاجتهادية كل واحد بيختار هذا يختار هذا يختار هذا بيرفع كذا، يبقى حذفنا هذا الاجتهاد من الأمة. لا، الاجتهاد بقي منذ مالك والشافعي وأحمد وكذا، وقبل مالك والشافعي الفقهاء السبعة، وقبل وقبل، ومن صحابة رسول الله إلى يوم كذا، وإلى يوم القيامة سيبقى مسألة فيها قولان ثلاثة قولان ثلاثة قولان قول كذا إلى آخر ذلك. إذن اختياري لا يرفع الخلافة في المسألة، واضح يا اخواني؟ اختياري لا يرفع الخلاف، فما انا الا قول من قولين من ثلاثة اقوال. من هنا نقول اجتهاد يكون في ضوء ماذا؟ كلام العلماء. بالتالي الحمد لله بدل ما ابحث مسألة في 17 يوم واطلع شاذ، انا ببحثها في 17 دقيقة واطلع ان شاء الله على قول. لا تستطيع انك تقول رد على هشام البيلي في قوله بان اكل لحم الجزر ينقض الوضوء. طب كمان كواحد الرد على هشام البيلي في انه لابد من ان اخراج زكاة الفطر طعاما، الرد هذا الرجل معروف ب معروف بايه؟ انت بترد علي ايه؟ انت بترد علي انا؟ بترد علي ايه؟ لكن خد بقى مثلا رد على هشام البيلي في اعتباري ان زكاة الفطر سنة وليست واجب، ماشي لو انا بقول كده. الرد على هشام البيلي مثلا في ان الأضحية لا تكون من بهيمة الأنعام ولا يجوز أن تكون بهيمة الأنعام، ماشي. لو انا قلت كده ماشي خلاص يبقى انا خرجت عن ايه، يبقى رد علي. انما اترد علي وانا على قول معتبر عند العلماء، ما ترد علي. وهذا معنى كلام العلماء لا انكار في مسائل الشهادة، يعني لا انكار تضليل، لكن ممكن اتباحث معك في مسألة اكل لحم الجزور واخذ ودي واصوب وخطئ واقول كذا، ما في اشكال. انكار مباحثة ما في فيه، ليس هناك اشكال. يبقى احنا هنا اذا مسائلنا مسائل اجماع لا نخرج عنها. يبقى ليس فقط مسائل اجماع خاصة باعتقاد، لا، واحكام مجمع عليها صنفت كتب الاجماع، الاجماع لابن لا ده اجماع الاربعة، ابن هريرة الاجماع الاربعة، اجماع ابن المنذر، اجماع ابن القطان، كل هذا موجود، موجود اجماع ابن حزم، مرتب اجماع ابن حزم، كتب الاجماع موجودة ومعتبرة ومعروفة ان هذا الحكم مجمع عليه، هذا الحكم مختلف ايه، مختلف فيه. طيب مسائل الاختلاف على قسمين، اختلاف ضعيف ده لا يعتبر به، انما اختلاف معتد به، وده اللي يعتبر المسائل الاجتهاد. ولهذا في فرق بين عبارة لإنكار في مسائل الاجتهاد وعبارة لإنكار في مسائل الخلاف. غلط أن تقول عبارة لإنكار في مسائل الخلاف، لكن قل إنكار في مسائل الاجتهاد. ليه؟ لأنه أحد النوعين من الاختلاف، وهو الاختلاف المعتبر فبنسميه اجتهاد، والثاني هو الخلاف المطروح الشاذ. ولهذا لو أنت أطلقت عبارة لإنكار في مسائل الخلاف لابد تضع بجوارها المعتبر، يبقى لازم أن تحط بجوارها المعتبر، لكن لا تطلق كيف لا إنكار في مسائل الخلاف، كيف لا إنكار في مسائل الخلاف، أنت خالفت النص في كذا في كذا في كذا في كذا، كيف لا أنكر عليك، لكن المعتبر. طيب بدلا بقى من التفصيل تقول خلاف كذا وكذا، تعبر بالاجتهاد. فإذا عبرت بالاجتهاد لا تحتاج إلى تقييد، إذا عبرت بالخلاف تحتاج إلى تقييد. لهذا تطلق لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ولا تطلق لا إنكار في مسائل الخلاف، إلا إذا قلت لا إنكار في مسائل الخلاف المعتبر. المعتبر يبقى أنا لا أخرج عنهما. إذا أنا في الدين كله المجمع عليه والمختلف فيه لا أخرج عن الأمة، وأسير وأمشي وأقطع مسافات، ولا انتقد غاية ما فيه أنه بالنسبة لك أنني أخطأت في مسألة فقهية، نعم، أو غاب عن الحق مسألة، لكن أنني أخالف السلف أخالف العلماء في شيء الحمد لله ما أكون هكذا، وأمشي وأمضي وينفع الله بي الناس وأنتفع أنا، وأقلل جهدي في أنني أبحث في مسائل أتي مسائل شاذة وولا آخره. اليوم احنا جايين في طريق أننا بنشرح في كتاب الفروع لإخوة يعني للناس على الهاتف، المهم في باب الأضحية بيقول العلامة يوسف بن عبد الهادي يقول وتسن أضحية بهيمة الأنعام ويجوز عندي من غيره، هو كده يقول هذا، وحط رسالة ورد عليه ردود، وحط رسالة في أن هذا من التعسير أنك أنت تخص هذا بهيمة الأنعام. طيب أنت عندك اتفاق إن ما يجوز لفهمها، أرح نفسك وانظر فيها، وبالتالي قولك مطروح. يعني ممكن تضحي ببطة، ممكن تضحي بأوزة، ممكن تضحي بكذا، كل طائر كل 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 حيوان يجوز أن تضحي به. من الذي سبقك ورسائل وجهود وكذا، وفي النهاية لا أحد يأخذ بقولك، لن يأخذ أحد بماذا، بقولك. يبقى إذن أنت في الدين مرتبط بما عليه الأمة اتفاقا واختلافا، اختلافا كيف؟ بأن لا أخرج عن مجموع كلامهم، لكن لا أتقيد بواحد منهم، لا مالك دون آخرين، ولا الشافعي لفضله، ولا أحمد لنجابته، ولا أبي حنيفة لدقة استنباطه أبدا، مرة مع أبي حنيفة، مرة مع أوزاعي، مرة مرة وهكذا. ولهذا القول بأن الحق ما يخرج عن مذاهب الأربعة، وأنه لابد أن يكون أي قول تابع عن مذاهب الأربعة وما سبق من فقه الصحابة والتابعين يدخل في الأربعة، هذا كلام ما أحد يقول به من أهل العلم المقررين المحققين. لكن في أتباع المذاهب وجد، وجد من أتباع المذاهب، وجد من يقول بهذا بأننا لا نخرج عن المذاهب الإيه؟ الأربعة. طيب يكون إجماعا حينئذ، لو كان هذا الأمر صحيحا لكان إجماعا ونستريح، ويبقى إذن اتفاق الأربعة إجماع، لا يجوز أن نخرج عن الأربعة إذا اتفق. فيبقى لابد من تحقيق المعبود، من تحقيق المتبوع، من تحقيق الطريق، وهو توحد. اختصروا يا اخواني بارك الله فيكم. احنا لا نريد نكون احنا لنا دروس في النهايه نطلع برهان، ولا النهايه نطلع محمد اسماعيل، ولا نطلع عمر عبد الرحمن، او النهايه نطلع قرضاوي، ولا النهايه نطلع محمد عبد المقصود، ولا في النهايه نطلع رسلان، ولا في النهايه. يا اخواني احنا عايزين طريق واضح، تاخد فيه درس يوم يكفيك، تاخد فيه كلمه تكفيك، وهي كلمه العلماء، كلمه من سبقك، كلمه من سبقك. يبقى كلمة العلماء، مالك فكر خاص، مالك رؤية خاصة، مالك ده خاص، مالك منح ايه، مالك منح خاص فقط. انما برهامي خد من منح خاص، رسلان خد من منح خاص، ده خدنا في الثورة الاولى وده خدنا في الثورة الثانية تحت مظلة السلفية. السلفية خروج كما في الصفة الاولى، لا. السلفية عزل، لا. السلفية ارجاء نجاة ترك العمل، لا. طب السلفية ارجاء محمود ومزموم، ورجاء اهل السنه والبدعه كان كرسان، فاحنا مش عايزين بقى انا تابع رسلان. انا الارجاء ارجاء اهل السنه وارجاء اهل الضلال، مين اللي سبقك يا رسلان؟ فانا لا اريد اكون طالب عند رسلان، اقتنع بهذا واجي فتره من الفترات تجلس عندي هشام لك هذا ضلال، تبت الله واستغفرت. ليه؟ كن كان ينبغي وانت عند رسلان جالس تحت قدميه تقول له من الذي سبق بهذا التقصير. الارجاء مذموم، احد العلماء الكبار يسألون عن الأشعار من أهل السنة، هم أهل بدعة فيما فيما كانوا ابتدعوا، وأهل السنة فيما أنا عايز فيما دي جاية منين. إحنا عندنا كلهم في النار إلى واحدة، إحنا عندنا فاعتزل تلك الفرقة كلها، إحنا عندنا الأشعار أهل ضلال. أهل السنة في الأشاعرة رجعوا ما شئتم من الكتب، يدور حكمهم بين كفار وضلال. عالية دي كفار، يرجع كثير من السلف كفر الأشعارة المتأخرين، انهم اخذوا الجهمية اشعارة، خذوا الجهمية وخذوا المعتزلة وخذوا الفلاسفة وخذوا كل هذا معهم الصوفية. الاشعارة غزي منهجهم فاصبح منهج غلو. الاشعارة اليوم مش هما الاشعارة لابي الحسن الاشعاري على اول طريق الكلابية لما انتقل من الاعتزال الى منهج ابن كلاب. الاشعارة الان لا، الاشعارة تطوروا. لهذا قادة الأشعرة اليوم المعاصرين زي الثقاف وذو هؤلاء يرون ان احنا منهجنا يرجع الى جويني ويرجع الى كذا، ما يرجعش الى ابي الحسن والبقلاني المتقدمين، لانه دخل اليهم اعتزال. يعني استوى استولى ليست هي كلام المتقدمين منهم، انما ده كلام المعتزلة. والثقاف يقول كده المعتزلة اذكى، المعتزلة كذا، ويمدح المعتزلة انهم الان هم على خطى المعتزلة. لهذا كلام العلماء يدور في الأشاعرة بين كفار، لأن الجهمية كفار، هم صاروا جهمية. لا، رؤية يعطلنا الرؤية الحقيقية، يرى إلى غير جهة، صفات يعطلنا جلها لكن بالتحريف. كلام يقولون كلاما ما سبقوا إليه كما سيأتيكم في القرآن، ما سبقوا إليه في صفة كلام الرب عز وجل. قالوا خلق القرآن، بس خلق لفظ لا خلق معه، كلام فاضي ما قالوا بالرؤية، لكن كلام يعود إلينا في الرؤية. إيه رؤية الغير وجه؟ فما زادوا عن المعتزلة إلا أنهم مخانيث كما قال أئمة السلف، حتى نجعلهم نحن الآن أشعرهم أهل السنة، المرجئة مرجئة أهل السنة ومرجئة أهل الضلالة، الصوفية منهم ومنهم. خلاص يا أخوان احنا اتبع منهجنا يا أخوان، اتبع منهجنا يا أخوان، اتبع منهجنا على يد حسان ورسلان وبرهامي ومحمد اسماعيل ومحمد عبد المقصود وهؤلاء يا أخوان، عمر عبد الرحمن. أخوان انتبهوا بارك الله فيكم، انتبهوا، ضلال، هؤلاء ضلال يا أخوان، ضلال يا أخواني. تركة السنة بيبيعوها يا أخواني، بيبيعوها، بيبيعوها الشهرة، بيبيعوها الوسطية، زعمونا يا اخوان بيبيعوها. الكلام ده حاصل ولا لا؟ الاشعرة اهل سنة قالوها يا اخواني، الصوفية منهم ومنهم قمة وقمة قالوها يا اخواني. الخوارج منهجهم في الصحابة يا اخواني، خمسة من الصحابة واربعة الاف تابعي على منهج الخوارج يا اخواني بارك الله فيكم. هذه خلافية مش منهج خوارج، اخرج على السلطان مسألة خلافية. السلف خرجوا وعلى رصيب الصحابة، ايه الإرجاء مذموم ومحمود، الاعتزال منهج سلفي، يجوز عزل السلطان إذا رأى الحل والعقد، منهج المعتزلة. الحاكم متولي الأمر ليس ولي أمر. البلاد بلاد كفر أن تحكم غير ما أنزل الله. هذه الكلمات خارجة منين؟ من هؤلاء؟ مناهج. وأحسنهم لا خروج لا حزبية. طب واللي خرجوا واللي عملوا حساب مشايخنا وعلى أيدنا ورأسنا، مشايخنا دول مشايخنا هؤلاء لهم جهود، وإن كنا لم نتبعهم لكن لا نسقطهم، وحزاروا واللي ما بيعرفوش واللي بيعرفوا، واللي حفظ لك حديث أنت لا تعمل، يطعن في أكابر الأمة ويطعن في كذا، تجد الولد صغير ده أنت لو سألته عن زوجة وعن بنته وبنت ابنه وأختي بقى مش هيعرف حاجة، وبيتكلم في الرجال وبيعيط. قال لا، يعني من جهة لا يجوز خروج، ومن جهة رضي الله عن الخوارج، من جهة لا يجوز الأحزاب، ومن جهة رضي الله عن الحزبيين. هذا الكلام يا اخواني بارك الله فيكم كلام خطير. المسألة اوعى شخصنا يبقى احنا تبع الشيخ فلان ضد الشيخ علان. ارجع للأصول حتى تعرف منهج السلف. الآن هؤلاء غزوا منهج السلف بماذا؟ عبر مظلة سلفية، عبر مظلة سلفية. كل خير في اتباع من سلف. فمنهج الخوارج اللحة كلها على قولين ولا لا الآن؟ نعم نعم، هذا قولان في المسألة. شوف جل اللحة في مصر بقى قولان في المسألة، يجوز الخروج ما يجوز الخروج، والصحابة اختلفوا والتابعون اختلفوا، والإجماعات المنقولة غلط، هذه إجماعات خطأ ليست صحيحة. خلاص إخواني، الأحزاب فرق بين الدينية والدنيوية، الديمقراطية فرق بين الديمقراطية وآليات الديمقراطية، ولاية المرأة فرق بين الولاية والشورى مدخلة، عزل السلطان لأهل الحل والعقد جائز إذا رأى، الأشاعرة هم أهل السنة أو لا يبدعون، يبدعون فيه ولا يبدعون فيه. يبقى إذن أصبح هذا المنهج يباع على أيدي هؤلاء، يبقى لابد أن نكون يقظين وبكل قوة. العبث فيما يتعلق بالعقيدة، العبث فيما يتعلق بالفقه وأحكامه، لابد من ضبط التصور، كيف تدرس وكيف تفتي وكيف تدرس وكيف تتكلم، منهاجك إيه؟ منهاجك إيه؟ ما منهاجك؟ ما طريقتك؟ ما طريقك؟ يبقى تحقيق المعبود، تحقيق المتبوع، تحقيق الطريق والسبيل، هذا الذي ينبغي أن تسير عليه، ينبغي أن تتقنه ولا تخرج في النهاية تفجع في المانجر الذي كنت عليه. ده اتضح أن الشيخ كان أخذنا إلى كذا وكذا، واتضح أن احنا أخطأنا. طب أنت كنت ماشي بماذا؟ بطريقة الشيخ. لكن هل يقال في من جمع على كتب السلف، يعني ممكن يكون الخروج على السلطان ده يوما ما فعلا المسألة خلافية معتبرة وشرع، ويبقى الشيخ نقل لنا الإجماع، ها نقل لنا الإجماع الفاضي كده وخلاص، ضحك علينا؟ اللي ضحك عليك من نقل الخلاف، لكن ما ضحك عليك من نقل الإجماع. لماذا؟ لماذا يا أخوة؟ ولو بعد 100 سنة ما ضحك عليك، ضحك عليك من نقل الخلاف في المسألة، ولم يضحك عليك من نقل الإجماع في المسألة، لماذا؟ لماذا يا إخوان؟ قول يا يحيى. لأن من نقل الخلاف هو الشيخ، ومن نقل الإجماع هم السلف، والسلف لا يخطئون، الشيخ يخطئ. صحيح يا عبد الرحمن؟ بس مهمة جدا ديت. هل ممكن في يوم من الأيام تكون الأحزاب والجماعات رحمة، وأما الاجتماع هذا على جماعة واحدة عذاب، وضيعنا على الأمة فرصة الفرقة وفرصة التعددية؟ هل ممكن؟ مستحيل. ليه؟ لأن هذه دعوة السلف وهذه دعوة صاحبه. يبقى أنت قد ترجع عن شيخ من ثورة، ترجع عن شيخ من حزب، لكن ترجع مع عن شيخ في كتب السلف. اقرأ اقرأ ها، ويرون الجماعة كذا، ونرى السمع والطاعة لمن وله الله أمرنا، وأما اقتلهم وخرجوا فحرم بإجماع المسلمين وإن كانوا فزكاة ضب، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. يبقى تحقيق هذه الثلاثة من الأهمية بمكان ينبغي أن نتقن. يبقى احنا المحتاجين إليه، يمكن جلكم يمكن جلكم جلس عند مشايخ خد كعب داير كما يقول يعني بعض الإخوة، كل يوم أمشي في طريق وبعدين أرجع أمشي في طريق وبعدين. ليه يا أخواني؟ لأن طريق شيخ، يد غسلاني يد برهامي يد حجوري يد ما أدري إيه، ليه ما مشيتش في طريق السنة؟ ما هم دول كلهم سنة، سنة من كتب. أيوة من كتب. يعني أنت عندك دلوقتي الإرجاء ده في كتب، عندك الخروج ده في كتب. طب وما أنت رجعت عن إيه؟ وانت انتقلت ليه لما هو من كتب؟ انتقلت ليه ها؟ انت انتقلت ليه لما هو من كتب؟ انتقلت ليه؟ انتقلت عن برامي اللي يرى خروج الحاكم الظالم الى رسلان اللي يرى عزل الحاكم الظالم، انتقلت ليه؟ اصل الكتب بتقول، الكتب لا بتقول هذا ولا ذاك، لماذا؟ طيب لماذا؟ يبقى لو انت معك الاصل لن تنتقل، تنتقل بقى ليه؟ إلى انتكاسة، تنتقل إلى الانتكاسة. نعم. قال الموحد الذي يوفر بالعبادة، المقصود الذي تقصده الخلائق، وهذا معنى الصمد. والمقصود ليس من أسماء الله عز وجل، وإنما يخبر عنه الله، يخبر عنه بأنه المقصود مقصود الخلائق، لكن لا يسمى بالمقصود، إنما الصمد الذي تصمد إليه الخلائق وتقصده هو السيد كمن في سدوده. نعم. وأنه الأول،
وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء.
نعم. يقول العلماء فيه الإحاطتان، المكانية والزمانية. الإحاطة الزمانية الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. فلم يكن قبل الله شيء وليس بعد الله شيء، كان الله ولا شيء قبله، وهذا معنى الأول. ولا يقال القديم، لأن القديم مسبوق بغير، إلا بقيد قديم بلا ابتداء، إنما نقول الأول. والأول من أسمائه سبحانه، أما القديم ليس من أسمائه، إنما الأول هذا من أسماء، والآخر الذي ليس بعده شيء هذا من أسمائه سبحانه وتعالى. طيب، والإحاطة المكانية، الظاهر الباطن، الظاهر الذي ليس فوقه شيء فلا شيء أعلى، والباطن الذي ليس دونه شيء، فهو سبحانه وتعالى ظاهر لا فوقه شيء، أعلى المخلوقات العرش وفوقه كتاب، فهو عنده فوق العرش، كتب كتاب عنده فوق العرش، عنده فوق العرش كتاب فوق العرش. ثم الرب سبحانه وتعالى وهو خارج العالم. أما قول الأشاعرة لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يسأل عنه بأين، هذا كلام باطل، لأنه يفضي إلى أن الله عدم الذي ليس فوق داخل العالم ولا خارج العالم، هذا معدوم. وآخرون يقولون بل هو في كل مكان، وده اللي بيقولوا مؤخرا الأشاعرة، اللي هو ماذا؟ منهج الحلولية، أنه في كل مكان موجود، في كل أين الله في كل مكان. إنما الأشاعرة الأوائل كان ماذا؟ لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يسأل عنه بماذا بأين أبدا. لا جوف له، إيه ما فيش كان. نعم. يعني نعم، يعني لا يطعم، ما ورد عن السلف. نعم. ما أدري نسبة الحسوفية كيف يعني؟
الحسوفية شيخنا بيمدع شيخه فقال أنت الصمد.
طيب يبقى مش الله بقى.
لما سئل وقال
أنت الصمد هذا شرك في الأسماء والصفات. ليقول لي شيخ أنت الصمد هذا شرك. الله الصمد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الذي يقول في شيخه أنه الصمد هذا شرك. أمال إيه؟ وفيه شيخ فيه ولي لا جوف له؟ هذا خالق بقى. نعم هذا تفسير الصمد. نعم فإذا هو الأول والآخر. الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر والباطن. هذا إحاطة مكانية. الظاهر ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء. ولا تظن أن ليس دونه شيء السفول، ولهذا العلماء يقولون هذا بطون صفة ليس بطون ذات. يعني ليس أن الله فوق مخلوقاته وهو سبحانه وتعالى أسفل مخلوقات، لا، إنما هو فوق مخلوقاته ومحيط بهم، محيط بمخلوقاته سبحانه وتعالى. فالبطون بطون صفة، بطون صفة أي لا تخفى عليه خافية. فهو سبحانه وتعالى على عرشه مستوى، استواء يليق بجلاله، علو ذات وعلو صفات، وهو محيط به بخلقه سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. نعم هات كلام الشيخ خلاص الصمد عيد، هات كلام الباطن تعليق على الحموية الشيخ صالح. قوله الله الصمد، قال عكرمة عن ابن عباس يعني الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائله. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كف وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد الأحد القهار. وقال الأعمش عن شقيق عن أبي وائل الصمد السيد الذي قد انتهى سدوده، ورواه عاصم عن أبي وائل عن مسعود. وقال مالك عن زيد بن أسلم الصمد السيد. وقال حسن وقتاده هو الباقي بعد خلقه. وقال الحسن الصمد الحي القيوم الذي لا زوال له. وقال عكرمة الصمد الذي لم يخرج منه شيء ولا يطعم. وقال ربيع بن أنس هو الذي لم يلد ولم يولد، كأنه جعل ما بعده تفسيرا له، وهو قول لم يلد ولم يولد، وهو تفسير جيد. وقد تقدم حديث من رواية ابن جرير عن أبي بن كعب بذلك وهو صريح فيه. يبقى الصمد الذي لم يلد ولم يولد. وقال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب ومجاهد وعبد الله بن بريدة وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعطية العوفي والضحاك والسدي الصمد الذي لا جوف له. قال سفيان عن منصور عن مجاهد الصمد المصمت الذي لا جوف له. وقال الشعبي هو الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشرب، هذا معنى يعني لا جوف له، إلى غير ذلك من التفسير. فمن جعل شيخه الصمد أشرك بالله رب العالمين. هذا شرك ماذا؟ لمين؟ هذا شرك ماذا؟ شرك في الأسماء والصفات. نعم يعني هو على عرشه عال عليه ولا يعزب عن حاله، عنه حال من أحواله، فهو علي في ذاته وهو قريب إيه؟ فهو علي في دنوه وهو قريب في علو، هذا معنى ظاهر باطن. فهو قريب في علو وهو سبحانه وتعالى ها قريب، قريب في علوه وها وعال في دنوه، عال في دنوه قريب في علو، بمعنى أنه بذاته سبحانه وتعالى على عرشه كما أخبر عن نفسه، لكنه لا يحزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا معنى الظاهر الباطن. بطون صفة يعني الصفة يعني أنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فيكون المعنى يدنو، يكون المعنى يعلم، كما جاء التصريح بذلك أنه يدنو من عباده ومن خلقه في عشية عرفة، فهو يساوي الباطن المحيط المحيط. ونقول ولله طبعا مثل أعلى، ولله المثل أعلى، هذه حبة فسر هذه أنت. طيب أنت هذه يدك هنا وهي محيطة بها، فليس الله عز وجل في سفول سبحانه وتعالى، بل هو عالم ومحيط سبحانه وتعالى، عالم ومحيط تقريب يعني، وإلا ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فهو عالم ومحيط سبحانه وتعالى، لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل في شيء من مخلوقات. هذا معنى بطون صفة حتى لا تفهم أنه يوصف بالسفول من جهة ذاته، إنما هو المحيط سبحانه وتعالى العليم سبحانه وتعالى من مخلوقاته، فلا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. ولهذا فسر السلف ومعكم أين كنتم قالوا بعلمه، وهي معية حقيقية كذلك أيضا، هذا بطون حقيقي، هذا بطون حقيقي لكن لا يلزم منه السفول، هذا بطون حقيقي لا يلزم السفول. فلما يقولون ليس بطون ذات نفي، مش نفي حقيقي، لا هو بطون حقيقي، لكن حتى لا تفهم أنه في سفول وأن خلقه فوقه، لا حاشاه سبحانه، حاشاه سبحانه. الذي كرسيه السماوات السبع والأرضون السبع ما في إلا كحلق، ثم هو في العرش ليس إلا حلق، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى، كيف برب العالمين الذي ليس كمثله شيء والسميع البصير. يبقى لما العلماء يقولون هذا بطون صفة أو معنى الإحاطة أو غير ذلك، يعني حتى لا تفهم ماذا، حتى لا تفهم أنه بذاته في سفول وأن شيئا من خلقه فوقه سبحانه وتعالى. نعم، فتثبت علو الذات وتثبت الإحاطة، تثبت الظهور والبطون، الظاهر الباطن. يقول النبي الظاهر الذي ليس فوقه شيء والبطن الذي ليس دونه شيء، فحتى لا تفهم البطن الذي ليس دونه شيء أنه أسفل المخلوقات بذات، حتى لا تفهم هذا ففسروا لك أن البطون هنا بطون صفات لا بطون ذات، ومعنى لا بطون ذات لا تنفى أيضا به البطون الحقيقي، البطون الحقيقي، فهو سبحانه وتعالى هو البطون الحقيقي وليس شيء من مخلوقاته فوق، بل هو فوق ومحيط، بس فوق ومحيط تفهم الظاهر والباطن، فهو فوق مخلوقاته ومحيط بهم، إذن ظاهر وباطن. نعم، يعني بأرضنا على أصبع وسلم لما تنقل كلامهم أحسن، يعني أقصد بإيه كلام مكتوب نتعامل معه، نعم، وكلام يكون قديم، إنما الشروط العيال الأشعار دول اللي بيقبضوا وبيطلعوا أي كلام دول سبق منهم، ما تشغلوش بالكم بيهم، لأن ده أقوال أصلا لا تتجاوز غرفهم اللي تتكلم فيها، لكن إحنا عايزين كلام جويني، كلام بقلاني، كلام مثلا كذا تتعامل معه حتى لا تضيع وقتك. إنما العيال دول اللي هم بيتأجروا دول وبيدرسوا الآن دراسة خاصة عشان يطلعوا فقط تشكيك الناس، وفقط كونوا أشاعرة، مش كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، كونوا أشاعرة عبارة عن فرقة تريد أن تكون هي الفرقة التي تحصل على كأس مصر أو دوري مصر بس وخلاص، أو دوري العالم، إنما كقول طائفة معتبرة دي نقول نعم. لا أقصد يكون معتد به عندهم، نعم كل شيء معتد به، إنما يقولون الأقوال أكثر من تحصى. نعم نعم.
ثم قال رحمه الله: وأنه العلي الأعلى بكل معنى واعتبار، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر.
نعم، العلو على قسمين، علو ذات وعلو صفات، وعلو صفات على قسمين، علو قدر وعلو قهر. علو الذات يثبت على السنة والجماعة أنه على عرشه استوى، وليس يثبت على العرش ربا مستويا بذاته إلا أهل السنة والجماعة. إنما غير ما قد يقول غيرهم أنه في كل مكان يعني على العرش وعلى غيره، إنما أنه يكون عالا على عرشه بذاته سبحانه وتعالى وأنه مستوي سواء حقيقيا، هذا يثبته أهل السنة والجماعة كما أخبر عن نفسه. لماذا ينص أهل السنة هنا على علو الذات؟ ما قالوا علم عليم بذاته قدير بذاته، لماذا؟ لأن النزاع وقع هنا بينهم وبين من أثبت علو الصفات. يقول نثبت العلو، لكن علو ماذا؟ الصفات، علو القهر والقدر وليس علو الذات. من هنا نص على علو الذات، ولهذا جاءت بكلمة بذاته، أنه على عرشه بذاته، بذاته ليقر هذه العقيدة التي ينفيها هؤلاء المعطلة ويقولون ليس على العرش رب مستوي. سبحان الله، في الوقت الذي ينفون استواء الرب عز وجل على العرش بذاته لأن هذا يقتضي التحيز عندهم وأن العرش يحط به، يثبتون أنه في كل مكان. نفوا أن يكونوا على العرش الذي ذكرنا لكم صفته ووافقوا أن يكون معنا في الغرفة هذه وفي المكتبة ومعك في الخلاء ومعك في كل مكان. فلو جاء يقول لا ليس معنا في الخلاء، الله ينزع عن أماكن نجسة، قلنا لهم إذن أنتم حيستم الرب عز وجل. لماذا تنفون هذا وتثبتون هذا؟ لماذا تحدون مكانا دون مكان؟ أنتم تقولون في كل مكان، يبقى لا تحدوا في مكان، يعني على قولكم الباطل خصصتم بعضا دون بعض. فإذا كان ما يليق به أن يكون في الخلاء وكذا، فكيف صار من اللائق به أن يكون في شيء من مخلوقاته وهو سبحانه أكبر من كل المخلوقات؟ أي مخلوقات تسع الرب عز وجل حتى يكون فيها؟ المخلوقات هذه من سموات وأراضين لا تحيط بالكرسي، لأن الكرسي أكبر منها. السماوات والأراضون، السماوات السبع والأراضون السبع لا تحيط بالكرسي، كيف تحيط برب العالمين؟ لا تحيط بالعرش، كيف تحيط برب العالمين؟ إذا كانت لا تحيط بشيء من مخلوقات الكرسي أو العرش، فكيف أحاطت برب العالمين سبحانه وتعالى؟ أي نقص أعظم من هذا؟ نعم.
وأنه على
العرش، يبقى إذن هو العلي الأعلى بكل معنى واعتبار تقرير منهج السنة والجماعة، أي علو الذات وعلو الصفات. والأدلة على علو الله عز وجل مئات الأدلة، حتى صنف العلماء في العلو فقط كصفة، لأن اشتد النكير من أهل من أهل التعطيل لهذه الصفة، ولهذا صنف العلماء فيها في العلو. ونثبت علو الله عز وجل على عرش كما أخبر عن نفسه في كتابه الرحمن على العرش استوى، قال سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قال سبحانه وتعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره ألف سنة، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على علو الله سبحانه. يخافون ربهم من فوقهم الملائكة ويفعلون ما يؤمرون. فهذا كله دليل على علوه سبحانه وتعالى بذاته على عرشه الرحمن العرش استوى. سبعة مواضع في القرآن يقول الرحمن العرش استوى، واستوى بمعنى على وارتفع، أي التي تعدد بعلى هنا، استوى على العرش بمعنى على وارتفع كما قال الله عز وجل لتستوى على ظهوره، أي لتعلو على ظهوره. وحديث مسلم المشهور حديث الجارية ودعك من المشوشين، هذا تشويش أصلا لا عبرة به، لا يستقيم لا على قاعدة علمية ولا على مسلك عقدي. أين الله؟ قالت في السماء. هم يمنعون السؤال بأين وقد سأله النبي صلى الله عليه وسلم. أحمد كريم يقول واحد كان أزهري، بس أزهري يعني على السنة في هذه المسألة وما أدري عن حال الآخر، يقول أنت بتقول فين فين فين؟ قالوا في السماء. قالوا أنت بتقول في السماء، في السماء اخلع عمامة الأزهر، طالما تقول في السماء اخلع عمامة الايه الأزهر. من الذي قال في السماء؟ أأمنتم من في السماء؟ من الذي قال في السماء؟ الله. ومن الذي أقر الجارية أين لقد في السماء؟ قال اعتقها فإنها مؤمنة. يقول لك ده كانت خرصاء. الحديث عند مسلم خرصاء ايه؟ اين الله؟ قال في السماء. من انا؟ انت رسول الله. من اين اتيتم بخرصاء هذه؟ يعني منين جت خرصاء دي؟ خرصتها حتى لو خرصاء واشارت في السماء. ويؤولون بانها بان النبي انما سألها عن ملكوت الله. اين الله؟ يعني اين ملكوت الله؟ فلما قالت في السماء يعني ملكوت الله في السماء. ليه بقى؟ لان اصلا الفوقيه هذه نسبيه، وكل فوق تحت وكل تحت فوق، يبقى هذا يقتضي كذا، ولو انت في ما ادري فين هتبقى انت فوق وهتبقى انت تحت الى اخر ذلك. يعني يريدون لو اثبتنا علو لله عز وجل طبعا ده بيمتنع عنده موانع، يمتنع لامور منها انه سيكون فوقه شيء، ومنها التحيز في جهه، ومنها ان هيمنته تكون على العرش فقط ليس على كل المخلوقات، ومنها التحيز، ومنها الجسمية، ومنها 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 إلى آخر ذلك، وكلها لوازم عقلية إنما تلزم المخلوق ولا تلزم الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا كل معطل من هؤلاء إنما هو ممثل، ما عطل هذه الصفة إلا لما مثل وقام في ذهنه أن الله كخلقه، ولهذا عطل الله أن يكون كخلقه. نعم نعم.
قال الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله تعالى في شرحه على الحموية، قال: البطون كمال مع العلو. قال الله عز وجل: وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، فليس فوق ذاته ذات، وهو عز وجل مستوى على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، وكذلك هو الظاهر فوق كل شيء بصفاته سبحانه كما فسرها صلى الله عليه وسلم بقوله: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وأما البطون فإنه يفسر ببطون العلم وبطون الإحاطة والقدرة. وأما البطون فإنه يفسر ببطون العلم وبطون الإحاطة والقدرة.
شوف أبو عائشة، بطون العلم وبطون الإحاطة
والقدرة.
والقدرة.
فالبطون بطون صفات لا بطون ذات.
البطون بطون صفات لا بطون ذات. نعم.
ومن قال إن البطون بطون ذات فهذا يناقض أنه سبحانه ظاهر ليس فوقه شيء، وهو قول الأشاعرة والحلولية الذين يقولون إن الله في كل مكان، إما من جهة الحلول أو من جهة الوحدة أو من جهة عدم التميز. فقوله إذن صلى الله عليه وسلم: وأنت الباطن فليس دونك شيء، يفسرها السلف ببطون الصفات، وهو أن الله عز وجل أقرب لأحدنا من حبل الوريد، وأقرب إلينا من عنق الراحلة، وأقرب إلينا من أي شيء بصفاته سبحانه، لأن قرب العلم هذا هو المراد بالبطون. فهنا قول شيخ الإسلام: والباطن بطون علمه بخلقه. هذا تفسير صحيح وافق تفاسير السلف للباطن.
الأخير قال إيه؟
فهنا قول شيخ الإسلام رحمه الله: والباطن بطن علمه بخلقه. هذا تفسير صحيح.
يبقى بطون صفة، بطن علمه
بخلقه.
نعم.
وهذا تفسير صحيح وافق تفاسير السلف للباطن. فقوله عز وجل: والظاهر والباطن، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أنت الباطن فليس دونك شيء، يعني أنه الله سبحانه أقرب إلى المخلوق من جهة قرب صفاته سبحانه وتعالى، فليس دونه شيء سبحانه وتعالى، فهو أقرب ما يكون، أقرب حتى من النفس عز وجل، ذلك لعلمه بخلقه وإحاطته التامة، والله بكل شيء محيط.
والتعبير بالإحاطة أصح. وأما مسألة القرب بالصفات وغير ذلك نقول هذا بطون صفة. أما مسألة القرب ففيها نزاع بين السنة، هل القرب ينقسم إلى عام وخاص أو القرب خاص فقط؟ هل القرب كالمعية؟ نقول هذا قرب عام وقرب خاص. عام بمعنى العلم، وخاص بمعنى الاستجابة وكذا والقبول. من الناس من قالوا بأن القرب قربان، ومنهم من قال بل القرب المذكور في القرآن ليس إلا على جهة واحدة وهو القرب الخاص، قرب إجابة من الداعين وقرب إثابة من العابدين، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام وابن القيم والمحققون، هو الصحيح أن القرب خاص، ما ذكر القرب في القرآن إلا خاصا، ما ذكر القرب في القرآن إلا خاص، فهو قرب من الداعين بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقرب من العابدين بالإثابة، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. يبقى هو قسمان، قرب من داعين، قرب من عابدين. وأما الآيات الوردة في القرآن ونحن أقرب إليه بحبل وريد، هذا كله بقرب الملائكة، وليس القرب الذي هو مضاف إلى الله قرب الصفة، بل هو قرب بالملائكة. يبقى لما نقول هنا معنى الباطل فنقول مثلا قريب بصفات غير كذا، الأولى نقول بطون الصفة كما ذكر الشيخ صالح. لكن على كل حال يستقيم هذا على قول من يقسم القرب إلى قسمين، والأمر في ذلك بين أهل السنة، يعني لا نقول بتبديع ولا تضليل ولا كذا، الأمر جاري بين أهل السنة، لكن نقول إذا تؤملت النصوص وجدنا أن القرب المذكور في القرآن إنما هو قرب خاص بخلاف المعية، فالمعية عامة وخاصة، أما القرب فخاص، ولهذا ذكر القرب مضافا إلى الله عز وجل حال سؤال الداعين وإجابتهم وحال عبادة العابدين وإثابتهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي دعاه، قرب خاص، أقرب ما يكون عبد ربي وهو ساجد، فهذا قرب خاص. نعم نعم، ما لها اي علاقتها به الموضوع دلوقتي؟ اي على وارتفع، على وارتفع، يبقى على وارتفع نسبه هذا من استوى. اما القعود والجلوس من نصوص اخرى وردت في حديث اثر جابر اثر مجاهد، وقد أثبت أهل السنة والجماعة، وللدارقطني منظومة في هذا، ولابن القيم رحمه الله عليه، هذا كلام ابن القيم في صفة القعود نقلا عن الدارقطني رحمه الله عليه، فإثبات القعود والجلوس ورد في حديث جابر في حديث مجاهد وأثر مجاهد رحمه الله تعالى، وقد نقل ذلك الأئمة والعلماء، منهم الدارقطني له منظومة، ومنهم ابن القيم رحمة الله عليه وشيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة السلف على أنه لا ينكر أثر مجاهد إلا جهمي، لكن اللي بينكر القعود أو الجلوس من أنكر أثر جابر، من أنكر أثر جابر، فيترتب عليه هذا، لأن هذا اللي به نثبت صفة القعود أو الجلوس، ولا إشكال الجلوس والقعود الاستواء كل هذه الصفات إذا ثبت النص بيفعل العين وعلى الرأس، على العين وعلى الرأس. نعم، وطبعا لا يجوز تضعيف أثر جابر أثر مجاهد، هذا أثر عليه الإجماع، عليه الإجماع ثبوتا ودلالة، ثبوتا ودلالة. نعم، أما من أنكر الحديث فطارة ينكره من جهة إسناد للنظر إلى إسناد خاص، وطارة ينكره من جهة معنى يظن أن فيه النكار، ولا هذا ولا ذاك، كسائر الصفات، كسائر الصفات. كله بالملائكة، ونحن أقرب إليه يعني بملائكتنا. ماله؟ خلقنا الله، أنت هو الإشكال في خلقنا ولو نحن أقرب؟ طيب ايه الاشكال في خلق، خلقنا الانسان، في حد قال في خلق غير الله؟ حضرتك بقول ايه؟ ها، طيب خلاص، يبقى احنا فصلنا بقى، ونحن اقرب غير ولقد خلق، ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، خلاص خلصنا هذه. طيب ونحن أقرب إليه من حبله. ده ثاني ما تربطهاش بالأول. إيه الرابط بالأول؟ نعم ونحن أقرب إليه من حبله إليه. والمعنى بالملائكة يعلمون ما تفعلون. قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعلمون ما تفعلون. نعم مش أنا حضرت اللي ذكرت في كتاب وعقار. ده النبي كتب كتابا عنده فهو عنده فوق العرش. طب كويس ده بالمصري يعني تعتقد ان صفة بقى ان الفوقية هنا صفة ايه؟ الفوقية قد تكون بين يدي يعني هذا قد تكون فوقية بين يدي العرش وقد تكون فوق العرش. علم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. لكن احنا نعتقد ما ذكره النبي. الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ان الله عز وجل قال النبي فهو مكتوب عنده في كتاب فوق العرش وعنده فوق العرش ان رحمته سبقت غضبه. يبقى كده فوق العرش. فوق العرش وفوق جميع المخلوقات. ولهذا المسؤول ابن باز رحمة الله عليه على هذا قال الفوقي. فقالوا كيف او اوردت الاراد لو تجيب حوار ابن باز فهذه البعض ايضا قال هذا. هذا سؤال كلام ابن باز في الكتاب فوق العرش. كلام ابن باز في الكتاب فوق العرش. فقال سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك يبقى نؤمن بما جاء. صفة ذلك بقى يبقى الله فوق الكتاب يعني صح تقول كده يبقى العرش وبعدين كتاب وبعدين الله فوق الكتاب. هذا صفة ما أنا لم ترد في السنة. الله عندنا مستوى على العرش جيد مستوى على العرش وعندنا عنده كتاب فوق العرش ولا يلزم من هذا الكتاب ذلك ولا لا ننفي ولا نثبت ولا نتكلم في شيء من هذا. لا نتكلم في شيء من هذا. الله عندنا مستوى عليه على كتابه ولا على عرشه؟ الرحمن على الكتاب استوى ولا على العرش؟ طيب تمام وثبت النص بأن الكتاب فوقه بس وقف عند كده وقف عند كده. ايه؟ نعم. فبالنسبة للعلو قد ذكر أئمته. نعم
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الكلمة التي فوق العرش هل نفس حكم القرآن غير مخلوق؟ الكلمة التي فوق العرش هل نفس حكم القرآن غير مخلوقة؟ فأجاب رحمه الله تعالى هذا شيء خاص بالكتاب الذي كتبه الله جل وعلا فهو عنده فوق العرش سبحانه وكتب فيه أن رحمته سبقت غضبه. يعني السائل يعني هذه الكلمة غير مخلوقة؟ فأجاب الشيخ العرش مخلوق والذي فوقه مخلوق الكتاب والله هو الخلاق سبحانه وتعالى. وأما العرش والكتاب والسماوات والأرض والجنة والنار فكل شيء الله خالقه. يقول سبحانه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل فهو الذي خلق كل شيء. السائل قلت سابقا أن العرش هو أعلى المخلوقات فأجاب الشيخ هو أعلى المخلوقات عند جميع العلماء.
في حوار آخر. نعم قال ابن خزيمة من لم يقر بأن الله على عرش استوى فوق سبع سماوات وأنه بائن من خلقه فهو كافر يستتاب. من لم يقر بأن الله تعالى على عرشه استوى فوق سبع سماوات وأنه بين من خلقه فهو كافر يستتاب. فإن تاب وإلى ضربت عنقه وألقي على مزبلة لئلا يتأذى بريحه أهل القبلة وأهل الذمة. والأشاعرة يقولون هذا من أهل السنة. يقول حسان أشعر من أهل أشعر هم أهل السنة. قال أبو عمر الطلمنكي أجمع أهل السنة على أن الله على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. على الحقيقة لا على المجاز. يعني لا على المجاز الذي يزعمونه، إنما إحنا ما عندنا مجاز، عندنا حقيقة. ثم ساق بسندية عن ملك قوله الله في السماء وعلمه في كل مكان، ثم قال أجمع المسلمون من السنة أن معنى قوله معكم أنه كنتم ونحو ذلك من القرآن أنه علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستوٍ على عرشه. قال ابن تيمية رحمه الله: وليس معنى قوله ومعكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آيات من آيات الله من أصغر مخلوقاته وموضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلق مهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. قال ابن تيمية رحمه الله: والذي تقرر في قلوب العامة هو ما فطر الله عليه الخليقة من توجهها إلى ربها عند النوازل والشدائد إليه تعالى نحو العلو، لا تلتفت يمنة ولا يسرة من غير موقف وقفهم عليه، ولكن فطرة الله التي فطر الناس عليها، وما من مولود ويولد على هذه الفطرة حتى يجهمه وينقله إلى التعطيل من يقيض له. يقول ابن تيمية: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر في علو من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. تقول بقى كيف؟ علي في دنوه، أثبتنا علوا وأثبتنا أنه يدنو، لكنه لا يقتضي الدنو أن شيء من مخلوقاته فوقه، فهو على عرشه مستوى بذاته قريب في علوه. نعم، أي أن علوه لا يمنع ماذا؟ أنه عليم بخلقه وأنه مطلع عليه سبحانه وتعالى. نعم، اقرأ.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: قيل إن أعلى المخلوقات العرش، وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو هريرة رضي الله عنه ومتفق على صحته أنه لما قضى الله الخلق كتب كتابا
متفق على صحته. حديث متفق على صحته يا أشرف، ما هو الحديث؟ ها؟
أنه لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش، فأيهما أعلى، العرش أم الكتاب؟ فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى: العرش هو أعلى المخلوقات، والكتاب موضوع فوق العرش. السائل: فأيهما أعلى، الكتاب أم العرش؟ فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى: إذا قيل لشيء فوق العرش فمعناه أنه فوقه، والله فوق الجميع سبحانه وتعالى. السائل: يعني العرش أعلى من الكتاب؟
يواخد دورة عندنا الظاهر السائل، خد دورة عندنا. نعم،
فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى: الكتاب فوق العرش. أما تفهم اللغة؟ إذا قيل لشيء فوق السطح فهل معناه أنه تحته أم فوقه؟ السائل: أليس هذه اللوحة التي فوق العرش من المخلوقات؟ فأجاب الشيخ: كلها مخلوقة، فكل ما عدا الله مخلوق.
وأنه
على العرش استوى استواء يليق بعظمته وجلاله،
وأنه على العرش استوى إثبات الاستواء على حقيقته، وأنه على وارتفع. وهذا الاستواء صفة ذاتية أو فعلية؟ نعم، ذاتية فعلية، ذاتية فعلية. كيف ذاتية؟ والله يقول: ثم استوى على العرش. إذن هذا تعلق بمشيئة، وحد الصفة الذاتية أنها لا تعلق لها بالمشيئة. لكن البعض قال ذاتية باعتبار ماذا؟ أنه ثبت الاستواء ولم يثبت التحول عنه، فقال باعتبار هذا ذاتية، وهذا ضعيف. فنقول الصفة فعلية والعلو ذاتي. يبقى عندنا أمران الآن، صفة العلو وصفة الاستواء، وهي علو خاص. أما العلو فصفة ذاتية، أي لا يزال ربي عز وجل في علو، هذه صفة ذاتية. ولهذا الأشاعرة يمتحنون أهل السنة، يقولون أنتم تقولون الله على العرش استوى، أين كان الله قبل العرش استوى على العرش؟ ثم تقع أنت تغبان فين الله؟ نقول في علو، سبحانه وتعالى في علو، وليس سفوله صفة له عز وجل، بل العلو صفة ذاتية. يبقى العلو صفة ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل ولا تعلق لها بالمشيئة، لكن الاستواء صفة ذاتية فعلية، لأن الله قال ثم استوى على العرش، فهو صفة فعلية. يبقى هذا علو خاص، فلم يكن مستويا على العرش قبل خلق ثم استوى على العرش بعد خلق، كما أنه لم يكن ينزل إلى السماء الدنيا قبل خلق السماوات، خلق السماوات والأراضي ثم ينزل. فهذه صفات تثبت لله سبحانه وتعالى. نعم. نقول صفات الأفعال عموما، نقول باعتبار أفعال الرب أزلية، أي باعتبار كون الله يفعل، كون وصف الله بأنه يفعل، هذا ذاتي. باعتبار الأحاد هذا ينظر، فهناك ما يقال بأنه فعلي لم يكن له أزلي قديم، وإنما فعلي حادث باعتبار أحد الصفة. في صفات نقول قديمة النوع حادثة الأحاد، وفي صفات نقول بل هي حادثة الأحاد. النزول ليس قديم النوع، القديم جنس الأفعال، أحاد الأفعال من ما هو القديم ومن ما هو حادث. الاستواء ليس له قدم في النوع، نقول قديم النوع. انتبهوا دي، أعيدها تاني. في عندنا الصفات الفعلية باعتبار كون الله فاعلا قديم أزلي، الله ما عطل عن الفعل، لا يزال ربي يفعل، وهذا معنى فعال لما يريد. لهذا نقول جنس الأفعال ده قديم، أي جنس كون الله يفعل. طب نيجي الأحاد، منها ما هو جنسه قديم، فنقول قديم من أوحاز الأحاد، مثل ما نقول في الكلام صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار النوع، حادثة باعتبار الأحاد. ومنه ما هو حادث، أي لم يكن قديم النوع كالنزول كالاستواء، لم يكن قديم النوع ثم إنه حادث، ثم هذا الحادث منه المتجدد ومنه ما لا يثبت تجدده وتعلقه بمشيئة تتجدد. فالنزول لم يكن قديم النوع حادث لكن متجدد ينزل كل ليلة، الاستواء حادث استوى بعد أن لم يكن سواء وليس قديم النوع، لكن لم يثبت أنه يستوي في وقت كذا، يستوي كل كذا، يستوي كل كذا، بل هو مستوى على عرشه. ولهذا لما جاء البعض يربط بين النزول والاستواء وقال ينزل سماء الدنيا، هل يلزم ذلك خلو العرش أم لا؟ على أقوال عند أهل العلم الصحيح أنه ماذا؟ نثبت استواء على عرشه ونثبت نزوله، ونقول لم يثبت أنه سبحانه وتعالى خلى من العرش حتى نقول، ولهذا قول جماهير السلف أنه لا يخلو من العرش. عرفتم دي كلها أقسام وأنواع في الصفات الفعلية. يبقى بصفة عامة الصفات الذاتية لا تعلق لها بالمشيئة، والصفات الفعلية لا تعلق بالمشيئة. من صفة من تقسيم عام وضابط عام، الصفات الذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. نأتي بقى للصفات الفعلية. ما نقول جنس، ما نقول الصفات الفعلية قديمة النوع حديثة الأحد. خلي بالك، ما نقول الصفات الفعلية قديمة النوع حديثة الأحد، لا، إنما نقول جنس الأفعال، جنس الأفعال قديم النوع. طيب، كون الله يفعل هذا أزلي. أما أحد الصفات الفعلية فمنها ما هو قديم النوع حديث الأحد، ومنها ما هو حادث الإيه؟ حادث في نوعه كالنزول والاستواء. ثم هذا الحادث يتعلق بمشيئة تتجدد، يتعلق بمشيئة متجددة، مثل ينزل إذا كان ثلث ليل آخر وكذا ينزل ربنا ثلث من كل ليل، يبقى هذا متجدد. أما الاستواء لم يرد إيه تجدده. هذا كلام العثمين في هذه المسألة. دايما نحب نربطكم بإيه عشان ما نعودش نخرف كده وانت انت ماشي في صدرك شيء. دايما احنا بنربط، احنا شغلتنا الرابط بس. انا ما عندي شيء، ولا مني شيء ولا فيا شيء، ما عندي، فقط انا بقرا لكم بس وخلاص كلام السلف. فاحنا دايما نقول كده يعني فوق عنده فوق العرش، تجيب كلام عنده فوق ديت، تمام؟ عشان ما عندك الايه مثلا النص وعندك فهم العالم للنص، عندك النص وعندك فهم العالم للنص. طيب، مسألة الصفات الفعلية دي دقيقة، مسألة دقيقة جدا، لأن احنا ممكن نطلق القول نقول ايه بالنسبة للصفات الفعلية، نقول ماذا؟ نقول قديمة نوع حديث الأحد. تقصد بماذا؟ تقصد باعتبار جنس الأفعال ولا باعتبار الأحد؟ وبالتالي هيلزم ان كل صفة من صفات الفعلية تبقى ايه قديمة النوع. طب الاستواء مش قديم النوع، صح يا أسامة؟ النزول مش قديم النوع، لم يكن ينزل في الأزل ثم نزل. ما تخافش، ده مش غيبة، هو بقى احنا نصوص قالت. طيب، لم يكن مستوي ثم استوي، لانه قال ينزل ربنا حسب هريرة في الصحيح، اذا كان ثلث الليل ينزل في ثلث الليل الاخير الى السماء الدنيا. طب قبل السماء، اذا هو نزوله مرتبط بالسماء، واضح؟ بارك الله فيكم. طيب، يبقى احنا عندنا كل صفة، يبقى بالنسبة للأحاد فيه القديم النوع في حدث الأحاد او ما ليس بقديم الايه النوع. يقول العلامة العثيمين رحمة الله عليه، انت كويس جهازك كويس، انشغله معنا مش مشكلة. قال القسم الثاني صفات فعلية، وهذا باعتبار الجنس، انتبهوا مبارك ودقيقوا، وهذا باعتبار الجنس اي جنس الفعل. صفة ذاتية يعني كون الله يفعل، جنس الفعل مش جنس الصفة الفعلية، جنس الفعل غير جنس الصفة، جنس الفعل يعني كون الله يفعل. كون الله يفعل هذا ماذا؟ صفة ذاتية اللي احنا بنسميها أزلية، كون الله يفعل. طيب، وهذه باعتبار الجنس أي جنس الفعل صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا سبحانه وتعالى. أفعاله لا تنقضي، وكذلك أقواله. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمة ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا. لكن أحد الفعل أو نوع الفعل، جنس الفعل، أحد الفعل، جنس فعل الله مش جنس الصفات، جنس فعل الله عز وجل، جنس الأفعال، هذه جنس الأفعال، كون الله يفعل ده ماذا؟ أزل. يبقى ده بنقول صفة ذاتية يعني لا ينفك عن الله سبحانه وتعالى، لم يكن غير فاعل فصار فاعلا. وده كان أصل معترك مسألة حوادث لا أول له، هما بيعتبروا أن الله كان معطلا زمانا ثم فعل، لأنه لو قلنا بأنه لم يعطل معناه ان صارت الافعال ازليتها ازلية الذات. كون الله الافعال دي موجودة 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 كون الله يفعل يعني ما فيش بقى يبقى كانت الافعال معها مع الله يبقى هنا ما فيش بقى يبقى لازم يبقى في فترة في وقت يكون في ماذا الله معطل عن الفعل نقول ناقص لو عطل ليه بقى العدم القدرة ولا العدم مشيئة ولا ايه ثانيا فين دليلكم على ان الله كان معطلا وقتا قالوا لان مقتضى ان هذه الحوادث لا تزال لا تزال مقتضاها ان يكون ان تكون مع الله او قاب ويبقى احنا كنا قلنا هنا بقى بقدم قدم المخلوقات زي قول الفلاسفة قلنا نثبت امرين ونستريح الاول اثبت كان الله الشيء قبل الثاني اثبت فعل لما يريد ومعلوم ان الفاعل قبل الفعل معروف ان الصانع قبل الصانع ومعروف ان الخالق قبل المخلوق يبقى انت قلت بالامرين ولم تخرج عن هذا يبقى لا يزال ربي فعال لما يريد لا يزال ربي يفعل ولهذا اثار اسمائه لا زالت موجوده ومن هنا تعجبتم لما علق على عبارة الطحاوية الطحاوية له معنى خالق ولا مخلوق ومعنى ربية ولا قال ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم ايه الباري هذا كيف اننا ننتقد ان الخالق لو قبل مخلوق انه ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق بل يزال ربي ايه خالقا ولا يزال ربي ربا قبل مخلوق وقبل مربوب انتقدوها ازاي ايه المحل لان في فارق دقيق جدا بين قول الجهمية وقول الماتردية والاشاعرة الجهمية يقولون خلق اسماء لم يكن خالقا ثم مسمى بخالق مسمى بكذا لكن خلق اسماء واضافها الى نفسه الاشاعرة تحتهم قالوا لا ما خلقش اسماء ولا حاجة والماتردية ده هو لا يزال خالق زي كذا ولا مخلوق لكن يرون ان الخلق مرتبط بالعالم المحسوس هذا اللي احنا بايه بنراه وبالتالي قالوا بانه مقتضى كلامهم انه عطل عن ماذا عن هذا الخلق لانه نعم له خالق له صفة الخلق له صفة الربوبية لكن لم يكن لها اثر فكانت معطلة عن اثارها ده مقتضى كلامهم أهل السنة يقولون هو خالق ولا مخلوق ورب ولا مربوب وكل شيء لكن لا يزال رب يخلق فلم يعطل سبحانه وتعالى عن ماذا عن الخلق عز وجل فإذا عندنا جنس الفعل يعني كون الله يفعل ده إيه أزلي ده قديم طيب بالنسبة بقى لكن أحد الفعل أو نوع الفعل ينفك الله عنه يعني ليس لازما لذات مثال ذلك النزول إلى السماء الدنيا فهذا نوع وآحاد نوع لأنه لم يثبت له نظير قبل خلق السماء وآحاد لأنه يتجدد كل ليلة فالأفعال نوعها قد يكون حادثا وآحادها قد تكون حادثة لكن جنسها أزلي أبدي يعني أن الله لم يزل ولا يزال فعالا فالنزول فعل نوعه هو النزول حادث وأفراده كل ليلة أحاد كذلك الاستواء على العرش أيضا باعتبار أصل الفعل صفة ذاتية باعتبار أصل فعل بقى كذلك الاستواء على العرش أيضا باعتبار أصل الفعل صفة ذاتية وباعتبار النوع فهو حادث وذلك لأنه لم يكن إلا بعد خلق العرش ها يعني إيه كذلك الاستواء على العرش أيضا باعتبار أصل الفعل صفة ذاتية وباعتبار النوع فهو حادث فين الاستواء المطلق ده اسم العلو المطلق مش الاستواء اسم العلو يبقى خلاص يبقى نعبر كده بقى بس خارج الجواب خارج الجبل. انت الان كلكم كان اذانكم تعلقت بايه؟ صفة الاستواء. كيف الشيخ يقول كذلك الاستواء عشر ايضا باعتبار اصل الفعل صفة ذاتية. فانتوا كلكم دلوقتي عقولكم ماشية ها؟
اصل فعل الله
مش اصل فعل الاستواء، اصل فعل الله يعني اصل كون الله يفعل، ده صفة ذاتية مش كون صفة الاستواء، مش اصل فعل الاستواء. واحنا دي في خلاف لما هنقول استواء العرش، ما احنا قلنا حاجه انت اللي عايز تخلي استواء قبل استواء العرش، بنقول علو مش استواء، انما احنا بنقول استواء على العرش، انت اللي عايز تخلي استواء قبل العرش اسمه علو. ولهذا بنقول صفة العلو يا اسماعيل ذاتي، دي القديمة ذاتي العلو، الاستواء ده علو خاص بنقول استواء على العرش. طيب فانتبهوا المسألة دي يا اخوان، كذلك الاستواء على العرش ايضا باعتبار اصل الفعل صفة ذاتية، وباعتبار النوع فهو حادث، وذلك لأنه لم يكن إلا بعد خلق العرش، فيكون الاستواء صفة فعلية، أما أن يكون صفة آحادية فلا نستطيع، وهو متجددة بقى زي النزول، فلا نستطيع أن نقول بذلك لأن الاستواء على العرش ثابت، ولا يمكن أن نقول إن الله قد لا يستوي على العرش لأننا ليس عندنا علم بهذا الشيء، بخلاف النزول السماء الدنيا فإنه لما كان مقيدا بزمن قلنا إنه يحدث كل ليلة بالنسبة للسماء الدنيا. إذن قول المؤلف رحمه الله كذلك ينفق عن صفاته يجب أن يحمل على الصفات الذاتية والصفات الخبرية وعلى جنس الصفات الفعلية. إيه اللي ينفك عن الثلاث حاجات هو؟ صفة ذاتية، صفة خبرية اللي هي الذاتية الخبرية اللي هي اليد والوجه وكذا، يدان والوجه وكذا، جنس الصفات الفعلية. جنس الصفات الفعلية وليس جنس كل صفة فعلية. جنس الصفات يعني كون الله يفعل. يبقى مراد الشيخ هنا لما قال كذلك الاستواء على العرش أيضا باعتبار أصل الفعل اللي هو جنس الايه؟ جنس الصفات الفعلية اللي هو كون الله فعالا. إنما الكلام قدي لا يزال ربي يتكلم يبقى موصوفا منه متكلم، لكن لا يزال ربي موصوفا انه مستوي. لو كان المراد بجنس الاستواء هو القديم يبقى لا يزال ربي موصوفا بانه مستوي، ثم استوى على العرش ده متعلق بالمشيئة كالنزول. هقول لا يزال ربي موصوفا انه ينزل، ولكن نزول السماء الدنيا متعلق بالمشيئة، لكن لا هذا ولا ذاك. لا يزال ربي منصوبا انه ينزل غلط، لا يزال ربي منصوبا انه مستوى غلط، لا يزال ربي منصوبا بانه يفعل. يبقى ما القديم هنا؟ ما الازلي؟ ما الازلي؟ يبقى الجنس الصفه الفعليه اي كون الله فاعلا. انما احاد هذه الصفات منه ما هو قديم، اقول لا يزال ربي منصوبا بك الكلام، وكل الاحاد متعلقه بالمشيئه، لا يزال ربي منصوب انه يرضى ويغضب وكذا ويحب ويكره، لكن تعلق بالمعين بحسب المشيئه. لا يزال ربي يرحم لكن تعلق بالمعين بحسب المشيئه، يبقى ده متعلق بالمشيئه. يبقى هنا الاستواء لما قال الشيخ هنا باعتبار اصل الفعل صفه ذاتيه، يبقى اصل الفعل مربي اصل ايه؟ ها؟ ما قالش اصل الاستواء، قال اصل الفعل، يعني كون الله يفعل ده قديم. انما باعتبار احد اللي هو بقى الاستواء ذاته على العرش، يبقى استوى بعد ان لم يكن، نزل بعد ان لم يكن، تكلم بعد ان لم يكن، لا لا يزال ربي متكلم. دماغكم صدحت؟ طيب يبقى إذن عندنا الصفات الذاتية المعنوية واحد، الصفات الذاتية الخبرية. اثنين، لا تنفكان عن الله ولا يتعلقان بالمشيئة. نجي للفعلية، لها اعتباران، اعتبار اصل جنس الافعال لم يكن الله معطلا عنها، هذه ازلية دي ذاتية دي قديم، باعتبار احد على قسمي منها ما هو قديم النوع حدث الأحد، ومنها لنوع ايه حادث، ثم لنوع حادث، منها هنقول حادث الأحد داخل النوع متجدد، ومنها ما يكون كذا بس. قال وأضرب مثلا للنوع، الشيخ يقول والأفعال. أما الصفات الفعلية التي أشار إلى المؤلف بالقول والأفعال فلا يطلق عليها. خلي بالك يا شيخ، كان أنت شيخنا يعني رجل فاهم مجمع البحوث، والأفعال فلا يطلق عليها إنها قديمة على سبيل الإجمال، ولا إنها حديثة أيضا. ثم ماذا نصنع؟ بل في ذلك تفصيل، انتبه يا اسماعيل. فباعتبار الجنس هي قديمة، فإن الله لم يزل ولا يزال فعالا باعتبار جنس ايه، لازم تعرف كده، باعتبار جنس ايه الافعال، كونه يفعل مش جنس كل صفة فعل. طيب، لم يزل ولا يزال فعالا، لم يأتي عليه وقت كان معطلا عن الفعل، لم يزل فعالا، فباعتبار جنس الأفعال نقول إنها قديمة كما قال المؤلف. باعتبار النوع والآحاد، طلعنا من الجنس وبقى نزلنا إلى النوع والآحاد، ليست قديمة. باعتبار النوع والآحاد ليست بقديمة. وأضرب مثلا للنوع، طبعا قال فباعتبار النوع والآحاد ليست بقديمة، ده إجمال فيه نظر، باعتبار النوع والحد الإجماع في نظر، لأن فيه وفيه، في قديم النوع حد الأحد، لازلنا نرس كلمة صفة الكلام نقول إيه قديم النوع حد الأحد. وأضرب مثلا للنوعين، للنوعين، لكن ممكن نقول في صفات باعتبار نوعها وأحدها ليست بقديم، في صفات وفي صفات لا هي قديمة النوع. أضرب مثلا النوعي، استواء الله على العرش نوع من أنواع الفعل، هل يمكن أن نقول إنه قديم؟ السؤال الله على العرش، انتبه يا اسماعيل، لا، لا يمكن، لأنه لم يكن إلا بعد خلق العرش، وخلق العرش حادث، فيلزمنا الاستواء حادث، وأنه ليس بقديم الاستواء. هذا باعتبار النوع. باعتبار الأحد، ما شاء الله ملايين الملايين خلق الله، ملايين الملايين خلق الله عز وجل، زيد، عمرو، بكر، خالد مثلا، هذا حادث ولا قديم؟ ولا قديم حادث لا شك، خلقه حين خلق، ومن له عشرات السنوات فهو قبل أحد عشر سنة، ليس موجودا، لم يكن شيئا مذكورا ولا تعلق بصفة خلقه. إذن فكلام المؤلف باعتبار قول الصفات صحيح، باعتبار قسمين من الصفات وهما الخبرية والذاتية، ده اللي هو القديم يعني، والأفعال صحيح باعتبار أيضا، باعتبار الجنس، جنس الأفعال قديمة، وأما أنواعها وأحدها فليست قديمة. برضو ما زلنا نخالف الشيخ في كلمة وأما أنواعها وأحدها فليست قديمة، في أنواع قديمة وفي أنواع حديثة. ثم الحديثة ديت، إما نقول حديثة حديثة وتتجدد أو لا تتجدد. طيب، الصفات ذكرنا منها أمثلة، الوجه والعين واليد والأصبع والساق والقدم والحق وما شبهه، والحق وما شبهه، كل ما ورد بالنص فأثبته على أنه قديم، هذا باعتبار الصفات الخبرية. وطبعا برضو الأفضل نقول أزلية، أو نقول يعني باعتبارها ذاتية بدلا من القديم، لأن القديم يعترض علينا بأنه إيه مسبوق بغير، لكن ما فيش إشكالية إذا كانت مقيد، ما فيش إشكالية. هذا باعتبار الصفات الخبرية، ولا يستوحش من إثباته، لا تقول كيف يكون لله كذا كيف يكون له كذا، لأن الذي تكلم بهذه الصفة إما الله نفسه إذا كانت الصفة ثابتة بالقرآن، وإما رسوله صلى الله عليه وسلم إذا الذي هو أعلم الخلق به، فلا تستوحش مما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله، استوحش من تحريف ما أثبته الله لنفسه، أو استوحش من تحريفي، استوحش من تحريف ما اثبته لنفسه او اثبته له رسول. اللي بيستوحش منه مش الاثبات على الوجه اللي يقبله، اللي بيستوحش منه التحريف، التعطيل، التمثيل. طبعا التحريف نوع تعطيل، لكنه أعم، أو نقول فنقول كل محرف معطل، وليس كل معطلا إيه محرفا. طيب الأفعال، الأفعال كثيرة أيضا نوعها وجنسها، فالكلام صفة، صفة فعل باعتبار أحد، وهو صفة ذات باعتبار أصل. الكلام ليس له حصر ولا يمكن أن يحاط به، فإن الله تعالى قال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمة الله، لو أن الذي في الأرض من أشجار أقلام إلى آخر ذلك، يعني جعل جعل أقلاما وكتب به وجعل المداد البحر يمده من بعد سبعة أبحر لنضب الماء وتكسرت الأقلام ولم تنفذ كلمات الله اللي هي الكونية، إنما الشرعية محدودة، توراة الإنجيل والقرآن دي محدود معروف، إنما الكلمات المراد بها إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن لا حصر لها ولا يمكن الإحاطة بها، والكلام من صفات الأفعال، لأن أفعال الله يمكن الإحاطة بها، وأفعاله بكلامه إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فكيف نحيط بكلامه ولا نستطيع أن نحيط بأفعاله سبحانه وتعالى. يبقى واحد يلخص لي المسألة، أنا لخصها لكم في ربع دقيقة، تمام؟ ربع 15 ثانية. الصفات ذاتية معنوية، ده لا تعلق بمشيئة، ذاتية خبرية دي لا تعلق بمشيئة، فدي قديمة النوع. نجي الفعلية نقول بالنسبة للفعلية باعتبار جنس الأفعال أزلي، باعتبار قديم، باعتبار جنس الأنواع والأحاد، قد يكون عندنا ما هو قديم النوع حادث الأحاد، وقد يكون عندنا ما هو حادث الإيه النوع وحادث الأحد. يلا واحد يقول لنا هذا، يقول لنا هذا الكلام. هذه أزلية وأبدية. كون الله فعلا هذه قديمة. أحد بلا فعل، منه ما هو قديم النوع حادث الأحد، ومنه ما هو حادث النوع. طيب تمام. ها تاني محمود. فدي لا تنفك عن الله، جنس الأفعال.
وهذا الحادث إما متجددا وإما
لا. تمام، واضحة لي يا أخوان ولا في إشكالية؟ في حد عنده إشكالية فيها؟ ها ولي أروبي آخر حاجة. ها الإيه؟ الصفات المعنوية الذاتية الخبرية دي لا تعلق لها بالمشيئة، ولهذا تكون نقول لا تنفك عن الله. طيب نجي الفعلية. الفعلية ضابطها العام متعلقة بالمشيئة. طيب متعلقة بالمشيئة من جهة الجنسي والأصلي والأحاد ولا بنفرق؟ نشوف من جهة جنسيها، فلا يزال ربي يفعل، إذن ذاتي. ومن جهة نوعيها وأحادية، منه ما هو قديم منه حدث الأحاد. تمام نعم. الإيه؟ يكون حادث متجدد. طبعا نعم. مين فيه؟ نعم من القائم يقول يا ملك بيتكلم في القعود احمد. اقرأ.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، قال فائدة، قال القاضي صنف المروزي كتابا في فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه إقعاده على العرش. قال القاضي وهو قول أبي داود وأحمد بن الأصرم ويحيى ابن أبي طالب وأبي بكر بن حماد وأبي جعفر الدمشقي وعباس الدوري وإسحاق بن راهوية وعبد الوهاب الوراق وإبراهيم الأصبهاني وإبراهيم الحربي وهارون بن معروف ومحمد بن إسماعيل السلمي ومحمد بن مصعب العابد وأبي بكر ابن صدقة ومحمد بن بشر.
الدنيا كلها الدنيا كلها الدنيا كلها الدنيا السلف كلها يرون هذا. نعم.
وذكر غيرهم ثم قال قال ابن القيم قلت وهو قول ابن جرير الطبري وإمام هؤلاء كلهم مجاهد إمام المفسرين وهو قول أبي الحسن الدارقطني ومن شعره فيه حديث الشفاعة في أحمد إلى أحمد المصطفى نسنده حديث وجاء حديث بإقعاده على العرش أيضا فلا نجحده أمر الحديث على وجهه ولا تدخل فيه ما يفسده وتنكر أنه قاعد ولا تنكر أنه يقعده.
نعم.
قال رحمه الله ومع علوه المطلق وفوقيته فعلمه محيط بالظواهر والباطن.
قالوا أنه على عرش السواء الاستواء على ظاهره وهو على ورثه. استواء يليق بعظمته وجلاله نفي لماذا؟ لما يتوهم من التمثيل حتى لا تظن أن استواء كاستواء المخلوقين. فقال استواء يليق بعظمته وجلاله فلا تدخل بعقلك بقى تقول لازم الاستواء كيت وكيت لازم كذا كذا فهذا لا تدخل فيه بماذا؟ بعقلك. أنت تعرف المعنى وتثبت الصفة على حقيقتها وتثبت المعنى وتفوض الكيت. إذن عندنا ثلاثة أمور تجاه الصفات. الأمر الأول إثبات ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني إثبات المعنى على حقيقته من غير تحريف ولا تعطيل. الثالث تفويض الكيف وليس إنكار الكيف. تفويض الكيف وليس الإنكار. لماذا؟ لأن لها كيفا لكن يعلمه الله سبحانه وتعالى. لهذا الذي ننكره هو العلم بالكيف، الذي نفوضه هو الكيف، لأننا نتوقف عند النص، والنص قد جاء بالإثبات وجاء بالمعنى ولم يأتي بالكيف، فنقول سمعنا وأطعنا. وما يعلم تأويله إلا الله. فيما يتعلق بالكيف نقف، فيما يتعلق بالمعنى وإثبات الصفة والراسخون في العلم يعلمون. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فمن جهة التفسير فالعلماء يعلمون، من جهة الكيفيات التي اختص الله بها فالله يختص بهذا. ولهذا جاء الوقفان عن السلف، جاء الوقف والوسط عن السلف. وما يعلم تأويله إلا الله فما معنى التأويل حينئذ؟ وما أعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فما معنى التأويل حينئذ؟ وما أعلم تأويله إلا الله نقف، أي الأمور التي اختص الله عز وجل بها. ففي باب الأخبار حقيقة ما تؤول إليه الأشياء هذه لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، ما اختص الله بعلم سواء بالصفات بأخبار الجنة والنار إلى غيره. طيب، وما علم تأويله إلى الله الراسخون هيكون التأويل هنا بمعنى التفسير. ولهذا كان ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ويقول مجاهد قرأت المصحف على ابن عباس ثلاث مرات أوقف عند كل آية. وكان ابن مسعود يقول والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطالب لركبت إليه. ولهذا لا توجد آية في القرآن ولا كلمة في القرآن لا يعرف تفسيرها. أما الكيفية فإننا نفوض ذلك، ولهذا نقول ومن غير تمثيل ولا تكييف. والتمثيل ذكر مماثل، والكيفية ذكر الصفة. فذكر الصفة بالمماثل يقال تكييف، وذكر الصفة مع مماثل يقال تمثيل. ولهذا كل تمثيل تكييف وليس كل تكييف تمثيلا. كل تمثيل تكييف لأنك حينما تقول يد الله مثل أيدينا هذا تمثيل يغني عن شرح الصفة، لأنه ما أقول لك مثل أيدينا خلاص. لكن حينما أقول يد الله كن هو كيت وكيت وكيت وكيت، هذه ليست تمثيلا لأنه ليس فيها ذكر مماثل. ولهذا نقول كل تمثيل تكييف، ليس كل تكييف تمثيل، وكل تحريف تعطيل، وليس كل تعطيل تحريف. التعطيل عدم ذكر المعنى، ده تعطيل، تعطيل المعنى مدري. التحريف ذكر معنى مخالف، فإذا ذكرت المعنى المخالف حرفت، وإذا حرفت عطلت، لأنك عطلت المعنى الحقيقي الصحيح وأضفت معنى هو التحريف. إنما اللي عطل قام بجريمة واحدة ما لها معنى زي المفوضة، عطل معنى. ولهذا التعطيل قال يكون في الدليل، والتحريف يكون في المدلول، فهذا يعطل الدليل عن معناه، وهذا يثبت الدليل ولكنه يحرف مدلوله. نثبت يدين لكن ما معناهم، انما المعطل لك ما فيش يدين، ما نعرفش اذا كان مفوضا يعني يفوض المعنى، انما ده بيتكلم في المعنى. فحينما يقول استواء يليق بعظمته وجلاله، هنا ماذا؟ ونوع العرش استوى، رد على المعطلة. استواء يليق بجلاله وعظمته، رد على الممثلة. الرحمن على العرش استوى، ليس كمثله شيء والسميع البصير. يبقى نثبت وننفي، نثبت الصفة وننفي المماثلة، نثبت بلا تمثيل وننفي وينزه بلا تعطيل، نثبت بلا تمثيل وننزه بلا تعطيل. نعم.
قال ومع علوه المطلق وفوقيته فعلمه محيط بالظواهر والبواطن.
نعم.
والعالم العلوي والسفلي.
ولهذا فسر السلف ومعكم إن كنتم بماذا؟ بالعلم، معكم بعلم. وهل تفسير السلف هنا مع بعلمه هو التفسير بمطابقة هو العلم، أو هذا بالمقتضي؟ بمعنى هل نقول هو معنى بعلمه، ولا نقول معنى حقيقة، ولا نقول معنى حقيقة معنى حقيقة ولازم المعية الحقيقية العلم؟ هو كذلك، فالمعية كالاستواء كالنزول، كما نقول في كل صفات هذه حقيقية نقول معية حقيقية مقتضاها العلم. لكن السلف شهروا ونشروا التفسير بالمقتضي بالعلم، حتى لا يفهم أحد أنهم لو قالوا معية حقيقية أنها تساوي المعية الذاتية، ويبقى بالتالي قولهم كقول الحلولية للتحديد. فأشهروا القول بالإيه؟ بالعلم، وهو بالمقتضي باللازم من هذا، وليس بماذا؟ وليس نفيا للمعية الحقيقية. فنقول معية حقيقية مقتضاها إحاطة الله عز وجل بعلمه، نفيا لكون الله عز وجل معنا بذاته في كل مكان، معنا بذاته، وهذا قول الحلية والاتحادية. نعم.
وهو مع العباد بعلمه يعلم جميع أحوالهم، وهو القريب المجيب.
نعم.
وأنه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، والكل إليه مفتقرون في إيجادهم وإيجاد ما،
وهذا معنى الحي القيوم، هو الغني بذاته، فهو الذي أوجد المخلوقات ولم يوجده أحد، وهو الذي أقام المخلوقات ولم يقمه أحد، فهو القيوم، هو القيام، القائم بذاته، المقيم لغيره، فلا قيام لشيء مخلوقات إلا به، أما هو قائم بذاته سبحانه وتعالى، فهو القيوم وهو القيام كما جاء في القراءة الأخرى الصحيحة سبحانه وتعالى. وإلى الحي القيوم ترجع جميع الصفات من معاني الذات ومعاني الفعل. ولهذا قالوا اسم الله الأعظم في هذه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم.
والكل إليه مفتقرون في إيجادهم وإيجاد ما يحتاجون إليه في جميع الأوقات، ولا غنى لأحد عنه طرفة عين.
الله أكبر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وهذا ما يسمى بآثار أو بثمرة الإيمان بالأسماء والصفات. لا ينبغي المسلم أن يكون حظ من أسماء والصفات الحظ الأكاديمي كما يقال، الحظ العلمي بالمسائل، أعرف التقسيمات وأعرف، لكن أقف مع كل صفة بما تتضمنه من معاني الكمال والجلال والعظمة لله سبحانه وتعالى، ثم أنظر إلى آثارها. فإذا أيقنت أنه الغني من كل وجه وأنا الفقير من كل وجه، أيقنت عجزي، فإن عبدته فبإعانته، وإن حصل غنى فبفضله، لا غنى لي عن فضلك، وإن حصل سلامة من آفة فهو المسلم. ولذا إذا نزلت مصيبة فمن عندي تقديرا فأقول إن الله وإن الله يرجعون، وإذا جاءتني نعمة فمن عندي وما بكم من نعمة من الله، فأكون بين شكر حال نعمة وبين صبر حال مصيبة. فإذا أذنبت فأنا الفقير، الذنب أنسبه لي وإن كنت أعلم أنه بتقديره سبحانه وتعالى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكن من الخاسرين. لا أقول ربي بما أغويتني، فلأحتج بالقدر عن معاصي وإن كنت أعلم أنها بقدر، لكن يدي هي التي اقترفتها. فلهذا ألقي باللوم على نفسي فأقول ربنا ظلمنا أنفسنا، ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فالنعمة أنسب إليه، الخير بيديك والشر ليس إليك، وإن كان هو المقدر وهو الخالق سبحانه وتعالى الشر. يبقى هذه ثمرة الإيمان بالأسماء والصفات، ثمرة الإيمان بالتوحيد، ثمرة الإيمان بالملائكة، ثمرة الإيمان بالكتب، ثمرة كل واحدة من هذه الأشياء لها ثمرة لابد أن نقف عندها. نعم. ولهذا لا أجل من التعبد لله بالأسماء والصفات، ومن هنا كانت أعظم سور القرآن وآيات القرآن ما تعلق بالأسماء والصفات، أعظم ما في القرآن ما تعلق بالأسماء والصفات، لأنه متعلق بالله، والعلم يشرف بحسب متعلقه. فلما كان متعلقا بالله سبحانه وتعالى كان أشرف العلوم هو العلم بالأسماء والصفات. يا أبي أتدري ما أعظم آية في القرآن؟ أبي عالم، وأي علم، أي علم، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كيف استنبط هذه؟ سبحان الله. فضرب في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. كيف استنبط أن هذا العلم، أن هذه الآية أعظم آية في كتاب الله، لأن موضوعه أعظم موضوع في كتاب الله، ولأن هذه الآية أخلصت لأسماء وصفات. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك، لم يكن الذين كفروا من الكتاب المشركين، أن أقرأ عليك، أن أقرأ عليك. شرف لابن مسعود أن النبي يقول له اقرأ علي القرآن، فقال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إنه يحب أن أسمعه غير. لكن أي شرف الذي حصل أبي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك، لم يكن الذين كفروا من الكتاب المشركين. يا الله، يا أمر منه. ولهذا ترك هذا، وقف عند ماذا؟ الله سماني لك، الله سماني لك، الله سماني لك. شوف يا أخواني، لو واحد عرف أن الرئيس، أن الملك سماه ها ماذا يحصل له؟ كيف؟ وكل هؤلاء لا يسوون شيئا، عبيد من عباد، يجوعون ويشبعون، يمرضون ويصحون، كيف بالخالق سبحانه؟ نعم.
وهو الرؤوف الرحيم الذي ما بالعباد من نعمة دينية ولا دنيوية ولا دفع نقمة إلا من الله، فهو الجالب للنعم الدافع للنقم.
الله أكبر. وما بكم من نعمة فمن الله، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وسخر ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعم.
ومن رحمته أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا يستعرض حاجات.
انتبه، ومن رحمته أنه ينزل.
أوه.
ومن رحمته أنه ينزل. ما وجه الرحمة؟ أنه يفتح أبوابا لعباد، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مسيء فتوب، هل من كذا هل من كذا. يبقى من رحمتي بخلق، من رحمتي بخلقي أن أرسل الرسل، من رحمتي بخلقي أن أنزل الكتب، من رحمتي بخلقي أنه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة ليفتح باب، من رحمته بخلق أنه شرع لهم هذه العبادات، من رحمته بخلق أنه جعل هذه الوقفات، وقفة بليل، وقفة عند الأذان، وقفة بين الأذان والإقامة، وقفة في السجود، وقفة 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 بين الصلاة إلى الصلاة، بين الجمعة إلى الجمعة، من رمضان إلى رمضان. نعم.
يستعرض حاجات العباد حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول لا أسأل عن عبادي غيري.
بعض الناس يترك كل هذا ويقف عند كيف يكون ثلث الليل، والثلث متغير باعتبار أهل الأرض. فالثلث عندنا ليس الثلث في كذا، ليس في كذا، في كذا، في كذا، في كذا. كيف يكون هذا؟ هذا حديث منكر. شوف يا أخواني الحظ، يا أخواني شوف حظ هؤلاء، وقاس هذه الأمور بأمور الخلق. أنا حينما أقول في الثلث الأخير في مصر وفي أمريكا وفي ليبيا وفي الصومال وفي موريتانيا، الناس ستستنكر هذا، كيف هشام يكون في كل هذه الأماكن؟ لأنه هشام، لأنه مخلوق. أما الخالق سبحانه فكيف يقال؟ كيف يكون؟ كيف يكون؟ أما ثبت النص؟ الجواب بلى. إذن قل سمعنا وأطعنا. تعبد الله في ثلثك بهذا التنزل الإلهي نزولا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه. رد على من قال تنزل الرحمة، ينزل ملك، تعطيلا للنزول الحقيقي. لماذا تعطيل النزول الحقيقي؟ لأن من لازمه أن من لازمه في المخلوق ليس في الخالق، من لازمه هذا في المخلوق ليس في الخالق. نعم.
فيقول لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر؟ فهو ينزل كما يشاء ويفعل ما يريد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
الله أكبر، الله أكبر. فنثبت النزول، صفة النزول صفة حقيقية نثبتها لله عز وجل، خلاف المعطلة الذين عطلوها كلية، وللمحرفة الذين قالوا تنزل الرحمة. كل القرآن عكسوا، ينزل ربنا تنزل رحمات، وجاء ربك جاء أمره، إن الله يحب التوابين يريد أن يثيبه، ولكن كره الله يريد أن يعاقبه، إن ربي غضب اليوم غضبا إرادة الانتقام. بالله عليكم يا لخالة، يعني أنا لو هشام الآن أتكلم بكلام وأجلس بجواري واحدا، أنا أتكلم بكلمة يقول انتبهوا قصده كذا، ها قصده كذا، قصده كذا، ماذا تصنعون يا أخوان؟ تجلسوني مرة ثانية تقولوني الآن يحسن الكلام ويحسن التعبير عما يريد حتى نجلس له. ولهذا أعجبتني فتوى الشيخ فوزان، يقول يعني يا شيخ يعني بعض الناس يتراجع عن أخطائه وكذا، يعني أي خطأ أخطأ عنه يتراجع عنه وكذا، وإذا أخطأ خطأ تراجع واعتذر وكذا وكذا، فهل ترى يا شيخ أننا نستمع له؟ قال هذا ليس متقنا للعلم، الشيخ ما وقف عند التراجع، الشيخ وقف عند كثرة التراجع، كثرة التراجع، هذا دليل أنه لا يتقن العلم. يعني أنا أقول لكم الآن مثلا وجاء علي، أنا أشرح النحو، مثلا جاء علي الظهر ونظرت إلى عليا ورأيت علي، وبعدين بكرة يا جماعة أنا أعتذر، إنما هو جاء علي ورأيت عليا ونظرت إلى علي. طيب كويس، فأنا أعتذر عن هذا وأسأل الله أن يرحمني وأن يتجاوزوا عني، وغدا أرجع. يا جماعة أنا كنت قلت أنا أسأل الله، هذا ما يصلح. إذن أتقن العلم الأول، أتقن العلم الأول، لكن قد تكون لك كثرة باعتبار علم كثير يقوله الإنسان، إنما كلما تقول شيء تعتذر أو تكثر الاعتذار وأنت ما تكلمت في العلم بشيء، هذا يدل على ماذا؟ على أنك لم تتقن العلم. فأعجبني يعني عبارة كلام الشيخ جواب الشيخ أنه لم يلتفت إلى مسألة مدح الإنسان أن يعتذر عن خطأه، هذا يمدح الإنسان عليه، لكن هذا إنما يكون مثلا أخطاء العالم أو أخطاء طالب العلم القوي أو أخطاء كذا، بيعتذر ما أحد إلا وله تراجعات واعتذارات. لكن كل شيء اعتذر تعتذر تعتذر تعتذر، إذن ما أتقنت عبي بتعلم أولا. فتخيل أن كل هذه الآيات والليل المثل الأعلى أنه كلام أول الرحمن عرش استولى، ولكن كره الله بعاثهم، هذه إرادة كذا، إن الله يحبه، لا هذه إرادة كذا، وجاء ربك يعني أمره، إلا يأتيهم الله، يأتي ملك مثلا أو غير ذلك من التأويلات والتحريفات التي يذكرونها كلها محرفة 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 محرفة. إذا تعطل القرآن ولم يصبح القرآن كتاب هداية، لكن كتاب يحتاج إلى كتاب آخر ليبين المراد منه، حاشا كتاب ربنا أن يكون ذلك. نعم، يعني أنا أعلم به. نعم.
ويعتقدون أنه الحكيم الذي له الحكمة التامة في شرعه وفي قدره، فما خلق شيئا
في شرعه عدد. فجميع الأحكام الشرعية مبنية على الحكمة، الحكم والعلل، لكن هذه الحكم والعلل منها ما هو معلوم نلتمسه، مثل ما أقول علة في تحريم الخمر الإسكار، ومنها ما هو تعبدي نفوض علمه إلى الله، لكن أعلم أن له حكمة. الطواف سبع، السعي سبع، رمي الجمار سبع، له حكمة، لكن الله أعلم. ولو جئت أتكلم عن العدد سبعة، هاجي لك بأدلة في العدد ثلاثة، وأن أيضا في القرآن والسنة العدد ثلاثة، والعدد واحد، والعدد عشرة، والعدد كذا، فلهذا نقول الله أعلم، لكن لها حكم، أكيد أن السبعة دي لها حكم. نعم، هذا في شرعه وفي قدره، فهو سبحانه وتعالى يعز ويذل، حكمة، يغني ويفقر، حكمة، ينصر أولياء على المشركين في بدر، وينصر ويتغلب أعداؤه على أولياء في أحد، حكمة، حكمة بالغة. يقتل بعض أنبيائه، حكمة، وهو القدير القادر على كل شيء. نعم.
فما خلق شيئا عبثا ولا شرع الشرائع إلا للمصالح والحكم.
نعم، هذا خلافا لمن أنكر الحكمة في أفعاله، وهم الأشاعرة من نحوهم ينفون أن الله يفعل لحكمة، إنما يفعل بمشيئة، ففعله بمشيئة مجردة، مشيئة مجردة. ولهذا عندهم أن الله لو عذب جميع الطائعين وأدخل الجنة جميع العصاة لما سئل عما يفعل. طيب الله حكمته تأبى ذلك، مقتضى حكمته يأبى ذلك، مقتضى حكمة الله يأبى ذلك، وشرع الله يأبى ذلك، فقد جعل الجنة دارا للطائعين وجعل النار دارا للعاصين، فلا يكون ذلك. يقولون له أن يفعل، لو فعل ذلك لما أنكرنا، لأنه لا يسأل عما يفعله مسألون، لكن ما أخبره عن نفسه ذلك، ولا يليق بالله الظلم، وما ربك بظلام من العبيد. نعم.
وأنه التواب العفو الغفور، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويغفر الذنوب العظيمة للتائبين والمستغفرين والمنيبين.
هذا كله إثبات الصفات والأسماء، تواب، العفو، الغفور. نعم.
وهو الشكور الذي يشكر القليل من العمل ويزيد الشاكرين من فضله.
هذا ما معنى الشكور؟ ما الشكور؟ الذي يشكر القليل من العمل ويزيد الشاكرين من فضله. طيب نقف عنده، ويصفونه بما وصف بنفسه. طيب أو هات السهل، هات ويصفونه
ويصفونه بما وصف به نفسه،
يعني في القرآن.
ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من يعني الصفات الذاتية،
يعني في السنة.
نعم، من الصفات الذاتية.
فالصفات توقفية والأسماء توقفية، على الكتاب وعلى السنة وعلى ما ورد عن سلف الأمة.
نعم.
وأقول ما ورد عن سلف لأن في صفات عرفناها عن السلف، وإن كان لا حكم الرفع كما جاء عن الصحابة. ابن عباس قال: الكرسي موضع القدمين، ولا نعلم تثبيت القدمين في نص إلا في نص ابن عباس، إنما ورد وصح وصف بأن له قدما يضع قدمه، إنما صفة القدمين لم تجد في حديث ابن عباس، ولكن هذا له حكم رفع لأن مثل هذا لا يقال برأيه. من الصفات الذاتية.
نعم.
وهي التي لا تعلق المشيئة بها، بل هي لا تنفك عن الله. ها.
كالحياة الكاملة والسمع والبصر وكمال القدرة والعظمة والكبرياء والمجد والجلال والجمال والحمد المطلق. ومن صفات،
وهذه الصفات الذاتية المعنوية، وهناك نوع آخر الصفات الذاتية الخبرية، كاليدين والقدمين والوجه والأصابع ونحو ذلك، وسميت خبرية لأن مدارها على الخبر ولا مدخل للعقل في إثباته، إنما الذاتية المعنوية مدارها نعم على الخبر، لكن العقل يشهد بها ويقول بمقتضاها. الله ما يكون جاهلا، هو العليم، هو القدير، لأن الخالق ما يكون جاهلا، يبقى العقل له دخل في إثباتها، أي من جهة المعنى، أما من جهة اللفظ فمدارها على الخبر. إنما الذاتية الخبرية ما نقول ها ما يليق بالله أنه لا يكون له أصابع، لولا ورود الأصابع ما أثبتنا له. طيب نعم.
ومن صفات الأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته
كالرحمة. نعم، نسبة الصفات الفعلية وهي المتعلقة بالمشيئة، فيبقى ده الفارق الجوهري بين الذاتية والفعلية. ثم الفعلية على قسمين، فعلية لها سبب وفعلية ليس لها سبب. الاستواء ما له سبب، لكن فعلية اللي لها سبب، مثل أن الله يرضى لكم كذا ويكره لكم كذا، فيرضى إذا وجد السبب عن من العبد، ويرحم إذا وجد السبب. نعم.
الأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته كالرحمة والرضا.
الرحمة على قسمين، رحمة صفة ذاتية لله موجودة في اسم الرحمن، فباعتبار اتصاف الله بها لا تنفك عنه ولا تعلق للمشيئة، وباعتبار إيصالها للمخلوق فهي صفة فعلية. من هنا يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، تعلقت بالمشيئة، لكن باعتبار من يشاء، باعتبار إيصالها للمخلوق. ولهذا قالوا الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. يبقى صفة الرحمن أخواني ها لا متعلقان، ها باعتبار الذات هذه صفة ذاتية، باعتبار المخلوق يعني إيصالها المخلوق هذه صفة فعلية.
والرضا.
نعم.
والسخط والكلام، وأنه يتكلم بما يشاء كيف يشاء، وكلماته لا تنفد ولا تبيد،
خلاف المعطلة الذين قالوا بأن الله لا يتكلم. طيب نقف عنده أن القرآن ونكمل بعد العصر إن شاء الله.